وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي
دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة يعود إلينا الفلاح والنجاح والخير والنماء بإذن الله. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على العودة إلى ميزان القرآن والسنة والحياة بالقرآن والسنة، من اليمين فضيلة الشيخ يوسف البدري، شيخنا وإمامنا وحبيبنا. إزاي حضرتك؟
حبيبي أمان بالله في عمركم.
الله يكرمك. فضيلة الشيخ يوسف البدري غني عن التعريف، وهو يعني داعية ومفكر إسلامي عتيق. ربنا يكرمك ويخليك
البيت العتيق. نعم.
أيضا يشرفنا مهندس إيهاب عدلي، مرحبا بيك.
شرفنا يا دكتور.
نورنا. أنت النهاردة جاي
وانا طالع في طنطا كانت الدنيا تلج.
طب هذا الجاكيت يعني لونه عسكري.
اه
انت ممكن تت
لا
مفيش
اي حاجه.
اوعى تكون
مستعد بقى عشان ناخد الدوله بقى.
ارتداء اللبس العسكري
مستعد عشان ناخد الدوله.
قضيه. مهندس ايهاب عدلي الباحث والدعاء الاسلامي، مرحبا بيك.
الله يكرمك يا دكتور.
شرفنا ايضا المهندس علي الشرقاوي، مرحبا بيك.
اهلا بحضرتك. أهلاً.
مهندس علي الشرقاوي عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة ومرشح حزب الحرية والعدالة لمجلس الشورى محافظة القليوبية، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
انت فردي ولا
قائد؟ ان شاء الله. نعم.
رمز
رمز النجفة.
رمز النجفة، ربنا يجعلك يعني نجفة تضيء لله.
اللهم
مرحبا بيك. شرفنا ايضا شيخنا وحبيبنا الشيخ علي قطامش، مرحبا بيك.
اهلا بك يا دكتور، ربنا
نورنا. الشيخ علي طبعا داعيه معروف، وهو ايضا مرشح عن حزب النور فردي فئات عند دائره بلقاس وطلخه
ونبروه. دائره بلقاس ونبروه
الخلاط.
رمز الخلاط.
طيب ان شاء الله يعني تطعمنا
وطعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ان شاء الله. ان شاء الله تكون بشرط خير. ان شاء الله.
ان شاء الله. يبقى احنا معانا النجفه والخلاط، فيعني في دوائرهم بقى يعني. انتوا دي نبرو دي دايره الدكتور توفيق عقاشه.
نعم.
هو منافس لك؟
لا، هو قائمه وانا فردي.
هو قائمه وانت قاعد.
هو تبع ايه في
غيره؟ هو حزب، هو انشاه الدكتور توفيق.
ده كان مع السادات. كان مع
طلعه هو.
مش كان مع طلعه السادات؟
اه.
اسمه ايه؟
تقريبا مصر الديمقراطي او حاجه زي كده، انا لا اذكر اسمه يعني.
مرحبا بكم اجمعين.
مرحبا.
احنا فضيله الشيخ يوسف بنبدا عندنا متبنين المشروع الاخلاقي للنهضه.
اه.
وبنتكلم عن الاخلاق واهميه الاخلاق. لجماعة حبايبنا الإخوان المسلمين قالوا عاوزين نتبنى مشروع النهضة، وبدأوا يعني يدرسوه ويحضروا له. احنا قلنا ان مشروع النهضة لن يفلح ولن ينجح الا اذا كان هناك اخلاق، وقلنا احنا من ناحيتنا على قدنا كده قناة الحافظ بتتبنى المشروع الاخلاقي للنهضة.
ما شاء الله.
وقلنا ان المجتمع يعني في انفلات امني وفي انفلات اعلامي وفي انفلات سياسي وفي انفلات اقتصادي احيانا، لكن اخطر ما يواجهه هو الانفلات الاخلاقي. وانفلات شديد ومتأصل ومتجذر في المجتمع وعمره سنوات، انفلات عتيق.
ايوه عتيق برضه. او فعلا عتيق.
وانه لازم ننتبه لهذا الامر، ومش عاوزين، مش هتنصلح الاخلاق من انه تنصلح القيادات فقط، احنا عاوزين القاعدة يبقى فيها انصلاح واصلاح اخلاقي عند العوام وفي كل الشوارع وفي كل البيوت وداخل الاسر، تعود الاخلاق. تكلمنا عن يعني عدة اخلاق، الاخلاص والتعاون والامانة والشورى والوفاء، وامبارح كنا بنتكلم عن احترام الكبير.
ما شاء الله.
وغياب هذا الامر بشكل حاد، وانا ما يعني شايف ان احترام الكبير يحتاج يومين، يحتاج ثلاثة، يحتاج اكتر، لان قضية محورية
ودخل في الاخلاق.
شفت حتى ميدان التحرير احيانا بيبقى المشكلة دي، الازمة دي كلها نتيجة عدم احترام الكبير. لو كان هناك خلق احترام الكبير كان ممكن تتحل مشكلات كثير. وبالعكس الآن يعني الجماعة العوام شطار بيقول لك الانصاص الأولب نامت والانصاص قامت. يقول لك اللي مالوش كبير يشتري كبير,
كبير.
والآن الدنيا يعني بقى صعب انك تلاقي له كبير. كان زمان في البلد اما يبقى في مشكلة يقول لك هتتحل ليه أصل لهم كبير.
أيوة.
او يقول له انت ليك كبير يترد عليه.
الله.
الآن يصعب دي
تريك صغير ترد عليه.
الآن لو انت حتى كنت كبير وحد جاي بيقول لك حل لي مشكله تقول له يا ابني الكلام ده كان زمان محدش هيسمع كلامي دلوقتي روح اشتكيه. نسمع راي حضرتك كيف يعود يعني احترام الكبير في المجتمع ككل
مع الاخلاق.
هي كلها اخلاق, هي كلها اخلاق. احنا طبعا بعد اذنك بنذكر اخواننا احنا عندنا سؤال اليوم. احنا اتكلمنا بالامس على قضيه المرأة وهل الإسلاميون يحترمون المرأة أم لا, واليوم بناخد نموذج عملي بنقول وأنا بقول مسابقة عاوزين نشوف مين يقبل من ضيوفنا ومن مشاهدينا أنه بنته أو أخته أو زوجته تبات في ميدان التحرير في خيمة من الخيم الموجودة أو أمام مجلس الوزراء أو في أي مكان للاعتصام في اسكندرية او في اي مكان اخر. اللي يقبل يتصل بينا وهنحترم رغبته هنسمعه, بس يقول انا بنتي معتكفة اما مش معتكفة معتصمة وانا مش زعلان وانا موافق وانا مستريح. وبنسألكم انتم هل انتم توافقون على مبيت النساء والفتيات في الخيام في ميادين الاعتصام او اماكن الاعتصام, فقولوا لنا رأيكم في هذا الامر. نعود لفضلتك ونسمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وبعد. ان الاخلاق يقول فيها احمد شوقي فانما الام الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ومن هنا فإن الأخلاق مهمة لكننا علينا أن نبحث ما الأخلاق. الأمانة, الصدق, الوفاء, إكرام الجار, إكرام الضيف, الحفاظ على العرض, الوفاء بالعهد, احترام الكبير, بر والدين, صلة الرحم. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأخلاق, علمنا الأخلاق وعرفها فقال, قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء.
أحسنت يا شيخنا.
الحياء يجمع كل هذه الأنواع من التي فرضناها, كل هذه المفردات تجمعها كلمة الأخلاق. كيف الحياء؟ قال فيه صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. شعبة الإيمان كم شعبة؟ كذا وسبعون شعبة. والحياء شعبة من هذه الشعب, وقد عدها الإيمان البيهقي فكانت الشعبة الوسطى 37 في رقمها بدءا من الشهادتين والتوحيد نهاية بإمارة الأذى على الطريق. هذا الحياء تكلم فيه الكثيرون, وقد واحد رأى ثم واحدا يعد أخاه يقول إيه لا تستحي خلاص رام دعه فإن الحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت فاصنع ما شئت. من هنا فإن القاتل لا حياء عنده, والسارق لا حياء عنده, والزاني لا حياء عنده, والمتربص بألفاظ قبيحة لا حياء عنده. ليس من بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء. الذي يهين الكبير لا حياء عنده, والذي يقسو على الصغير لا حياء عنده, والذي يقر علماء لا حياء عنده. في الواقع ان كلمة الحياء جماع, وقد عدها الإمام الفرزبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في إطار الكتاب العزيز، فعد الحياء 10 أنواع. بدأها بحياء الذنب، وانتهاها بحياء الأمانة والخ، وبين أن الحياء يجمع كل الأخلاقيات كلها. من هنا لا حياء لمن أهان الكبير، وذو حياء من احترم الكبير. لا حياء لمن عق الوالدين، وذو حياء لمن بر الوالدين. لا حياء لمن قطع الرحم، وذو حياء من وصى الرحم. لا حياء لمن كان غير أمين، أو كان قاطعا للرحم، أو كان مخلفا للوعد، أو كان كاذبا في الكلام، أو كان سيئا في خصومته، فاجر في خصومته. والحياء كل الحياء عند من كان شريفا في الخصومة، عند من كان محترما للكبير، عند من كان يؤدي الأمانة، عند من كان يوفي بالوعد، عند غير صدق حديث. ونأتي إلى احترام الكبير. الكبير في عرف الناس هو الرجل الذي يرجع إليه في كل الأمور، هو المرجع العمدة في البلد، هو الكبير. الشيخ في المسجد هو الكبير. رب العائلة هو الكبير. ناظم المدرسة هو الكبير. المدرس في الفصل هو الكبير. هذا الكبير على تعدد مواقفه وتعدد مواقعه وتعدد مسمياته لا بد من احترامه، خصوصا إذا أمر بمعروف. أما إذا أمر بمنكر فحتى مع رفض هذا الأمر فلا بد من احترامه أيضا. الاحترام. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، يعني حتى مع الناس مؤمنهم وكافرهم، بديئهم ومؤذرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، الناس على الإطلاق حسنى، أي كلمه بالحسنى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. وكان يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ولم يعرف لصاحبنا قدره. ونرى أن المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا عليهم خليفة النبي عليه الصلاة والسلام أكبرهم سنا، أبو بكر الصديق 61 سنة. ونرى أنهم بعدهم جاء عمر وكان في قرب هذه السن تقريبا. نقول إن علي كان أصغر في السن، عثمان كان أصغر في السن، كلهم الكبير. ولا شك أنا أعرف أن هناك جماعات ومنظمات تجعل الإمرثة لأكبر سنا. حقا قد يقول قائل إن الكبير هذا يمكن أن يكون غير لسن، غير فصيح، غير متكلم، هناك غيره من يستحق، كما حدث في عندما جاء قبيلة تشكو للخليفة فتكلم صفر، فقال الرجل للخليفة: دع الأكبر يتكلم. فقال: لو كان الأمر أمسته بالسن لكان غيرك يا أمير المؤمنين أولى بهذا المكان منك. فعجب به وسكت يتكلم. لكن الكبير هو الكبير، ولا بد أن نعلن للناس أن احترام الكبير خلق من أخلاق المسلمين. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر، ليس منا سمعنا كافر حتى لا يفهم البعض هذا، ليس منا ليس من أخلاقنا، ليس من سلوكياتنا، ليس من طبيعتنا، ليس من عادتنا، هذا معنى ليس منا، لحتى لا يقع الناس في إثم كبير ويقولون. إن توقير الكبير مهم. والكبار كبراء قد يكون الحكام وقد يكون العلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ورسول الله هو أكبر الكبراء وخير البشر وسيد البرية، فإذا غاب عنا رجعنا إلى سنته وإلى كتاب الله مع العلماء، والعلماء هنا يكون هم الكبراء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. يعرب
أكبر من هؤلاء، والله تعالى أكبر، هو الأكبر. وبالتالي فإن علينا إذا ما غابت منا فضيلة وخلق احترام الكبير ضاعت الأمور.
شكرا فضيلة الشيخ يوسف، جزاك الله خيرا. مهندس إيهاب، عاوزين ندخل في الجوانب العملية، لأن زي ما قلت احنا تكلمنا في الأمر بالأمس، وفضيلة الشيخ يوسف جزاه الله خيرا يعني أصل لنا الأمر وبين أهميته، لكن عاوزين ما يشبه المشروع العملي، إزاي نرجع بقى الأخلاق، وإزاي نرجع على سبيل المثال احترام الكبير كخلق ونعيده للحياة العملية. احنا طبعا كل ضيف بياخد دقيقتين، احنا طبعا الشيخ يوسف طبعاً مش هنقدر
مع وجود طبعا الاستاذ الكبار انا احترم نفسي ولن اتجاوز الوقت حقيقه انا دكتور يعني ان شاء الله، فاعتبر ذلك وعدا مني.
جميل جميل، انت حبيبي وانسان فاضل
يا دكتور. يلا وطبعا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. في كتاب اسمه نصرة السائر على المثل السائر، الإمام عظيم اسمه الإمام الصفدي، فيأتي بأمثال، هذه الأمثال إما أن يكون فيها خطأ فيثور على المثل ويعدله، وإما أن يكون المثل صحيحا ولكن استخدم هذا المثل بسوء أدب مع شخص معين، فده اسمه نصرة السائر على المثل السائر للإمام الصفدي. فجاء بمثل، المثل ده لواحد طبعا، أن الربيع بن معاذ عندما جاء هو أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عن أبي موسى الأشعري، ودخلوا على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالربيع بن معاذ تحيل يعني عمل حيلة، فسأل يرفع اللي هو خادم عند سيدنا عمر ما الذي يحبه عمر ويعجبه عمر، فيرفع قال خشونة العيش، فرح الربيع بن معاذ قبل أن يأتي إلى سيدنا عمر بن الخطاب لبس جبة من صوف ونعلا من ليف وعمامة داكنة وأظهر المسكنة والخشوع. فعندما دخلوا على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه، هو موسى الأشعري وغيرهم من الأمراء عندما جاءوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب أخذ يقلب بصره فيهم، فنظر إلى الربيع بن معاذ فأعجبه شأنه، فسأله عن حاله واستلطفه، ثم وصى به أبا موسى الأشعري. فجاء ابن الأسير الصفدي بيقول بقى، فجاء ابن الأسير يقول وقد استرشدني أحد الخلفاء في تعيين أمير من الأمراء، فقلت له إياك أن يخدعك كما خدع الربيع بن معاذ عمر، فصار عليه الإمام الصفدي، صار على ابن الأسير، قال ليس هذا من باب الأدب مع العظماء، إن أنت نسبت عمر بن الخطاب إلى أنه يخدع. وقد قال الإمام المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما رأيت أحزم من عمر، كان عنده عقل يمنعه أن يخدع وفضل يمنعه أن يجزع. ولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا يوسف يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلننسب الشر إلى إخوته فهو يعظم إخوته، ولكن كان ينبغي عليه أن يقول له وتخيل من مكره ما تحيل به الربيع بن معاذ على عمر. هي نفسها يعني الربيع بن معاذ احتال على عمر، ولكن إياك أن تقول خدع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. وديت أنا بنصح بها القائمين على الدعوة الآن، أنا وصلني أمر دون أن يعني مقاطعة يا دكتور الله يحفظك، وصلني أمر سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول جزاك الله خير، كتبتها لي جزاك الله خير الشيخ يوسف، لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولكن كان دايما يقول من خدعنا بالله خدعنا به
بالله فقط،
خدعنا بالله، فهي فيها موضوع طويل يعني تعزين ندخل فيه يعني.
عبد الله بن عمر
وسيدنا عمر كمان قال من خدعنا بالله خدعنا به، وكم يعني والله اعلم يعني، الله يحفظك يا رب.
وهذا هو الذي جعلني ادعو الى انتخاب الاسلاميين.
الله يجازيك خير يا رب. الادب مع العظماء،
قلت حتى ولو كانوا في داخلهم غير صحيحين من خدعنا بالله ان خدعنا
واحسنوا مع الله. انا بس اكمل فضلت الشيخ الله يحفظك يا رب، اكمل هناك دلوقتي في جماعه عظيمه، وطبعا لست احق من شان الجماعات الاخرى، جماعه عظيمه وحزب عظيم، والشعب المصري يعني صوت له، جماعه الاخوان المسلمين وان كانت نشاتي سلفيه، والحزب حزب الحرية والعدالة، حزب عظيم، فلا ينبغي أن يأتي أحد الدعاة المشهود لهم بالفضل ويقول لا يجوز التصويت لحزب الحرية والعدالة، ف فهذا ليس من الأدب مع العظماء، لأنك تنسب هؤلاء القادة العظماء إلى أنهم ارتكبوا منكرا عظيما، فلا يجوز أن ينشر هذا بين الناس، فينبغي أن نتأدب مع العظماء. جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. مهندس علي، نشوف رأي حضرتك إزاي يعود في مجتمعنا احترام الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية إذا تكلمنا عن الأخلاق فيجب أن نذكر التربية، وقبل أن نذكر التربية لابد أن نؤكد على أن الفرد هو أساس النهضة، حيث ورد في الكتب التي تتحدث عن النهضة أن عناصر النهضة ثلاث: الإنسان، التراب، الزمن. فالإنسان هو أساس النهضة. وإذا تحدثنا عن التربية فينبغي أيضا أن نتكلم عن المؤسسات القائمة على تربية الأفراد وعلى تربية المجتمع. فينبغي الاهتمام بالمسجد حتى يقوم بدوره على خير وجه، ينبغي الاهتمام بالمؤسسات التعليمية وخاصة المدارس، ينبغي الاهتمام بالأسرة، ينبغي الاهتمام بالإعلام. أما بالنسبة للمسجد لو اتكلمنا عنه فبنقول إن إمام المسجد والقائمين على أمر المساجد ينبغي أن يأخذوا حظهم في المجتمع، حظهم من الرفعة وعلو الشأن. فللأسف عندما تعرض الإسلام للهجمة الغربية في مطلع القرن الماضي كان أول شيء بدأوا يسخروا منه إعلاميا هو إمام المسجد ثم المعلم. وطبعا احنا كلنا شفنا الكلام دوت في الكثير من الأعمال المسرحية والأعمال السينمائية، حيث نرى الشيخ في شكل الطيب ولكن الطيب المغلوب على أمره، نشوف المدرس اللي لابس الطربوش والبنطلون القصير وكده. لا، احنا ينبغي ان احنا نقدر لأئمة المساجد قدرهم، وينبغي ان نقدر للمدرس قدره حتى يعود لهم دورهم الريادي، يرجع تاني في تربية النشأ. وبحب برضو ان انا اذكر في الجزئية ديت ان احنا لما بنبص على الدول المتقدمة بنلاقي اعلى معدل للدخل بيكون لرجل الدين، اعلى معدل للدخل في امريكا مثلا رجل الدين، يليه المدرس، يليه مباشرة المدرس ثم شرائح اخرى. اذا فاحنا بنقول هنا ان الدول المتقدمة اللي اهتمت بالتعليم، اهتمت بالتربية، كان اهتمامها بالافراد القائمين على هذه الصناعة، صناعة الانسان. وبرضو بنحب نقول ان برضو المسجد والمدرسة لابد ان تكون مؤسسات متكاملة، لابد ان تكون مؤسسات متكاملة، ليست فقط المسجد يقتصر دوره على انه بيفتح ثلث ساعة وقت الصلاة فقط. لا، احنا عايزين المسجد يكون مفتوح 24 ساعة، عايزين ما يبقاش له امام واحد، يبقى له اثنين ائمة بيتناوبوا، ويكون المربيين موجودين بالمساجد باستمرار، وليس بالضرورة المربي يكون هو امام المسجد. لا، ده احنا عايزين صف من الشباب المتربي اللي يستطيع انه يساهم في تربية النشء، انه برضه يقوم بدوره في تربية المجتمع، في تربية الافراد في المجتمع. ونفس الشيء بالنسبة للمدرسة، نفس الشيء بالنسبة للمدرسة. المدرسة برضو للأسف لو دخلنا أي مدرسة دلوقتي بنلاقيها متهالكة من حيث البنية بتاعتها، دورات المياه لا تأخذ حظها، الملاعب والمعامل وفصول الكمبيوتر المقفولة باستمرار للأسف، يعني حاجات زي كده لابد أن ننتبه إليها. ثم ننتقل بعد ذلك برضو فيما يخص التربية، الأسرة لها دور محوري. فبنقول هنا الأسرة لابد من الاهتمام بالأسرة من حيث التشريعات ومن حيث توفير الحياة الكريمة للمجتمع، حتى يقوم الأب بدوره تجاه ابنه، ولابد من دعم الآباء تربويا ودعمهم باستمرار من خلال برضو المساجد ومن خلال الإعلام. وبرضو بنقل هنا بعد كده على الإعلام، الإعلام برضو صناعة المفروض أنها تهتم بالبناء. أهم صنعة أو أهم وظيفة للإعلام هي بناء المجتمع. الإعلام يوجه إلى العقول ويغير القناعات عند الشباب وعند الشيوخ وعند الأطفال. للأسف احنا الآلة الإعلامية الآن يعني لا نراها تسير في اتجاه البناء، نراها للأسف في معظمها تسير في عكس الاتجاه السليم، طبعا باستثناء القنوات زي قناة الرحمة، القنوات الدينية، القنوات الإسلامية، هي الحمد لله رب العالمين بتبذل ما عندها للقيام بدورها، ولكن لا بد من التكامل ما بين الأربع مؤسسات مع بعض: المسجد، المدرسة، الأسرة، الإعلام. يعني
شكرا مهندس علي، جزاك الله خيرا.
أخيرا نختم بقى مع الشيخ علي قطامش.
ما خلوليش حاجة عشان أقوله. اتفضل اتفضل.
لا احنا عاوزين كلام عملي، يعني برضو الاخ علي اشار الى الجانب العملي كمؤسسات وادوار، لكن احنا عاوزين تطبيقات، يعني ازاي نطبق، ازاي هنوصل من خلال الاعلام او من خلال المسجد او من خلال المدرسة او من خلال الاسرة نماذج واعمال وافعال ومواقف تخلي الأولاد يتعلموا الأخلاق عموما وخلق مثل خلق احترام الكبير. هل هنضربهم؟ هل هنديهم شوكولاتة وبونبوني؟ هل هنعمل مسابقات؟ هل هنعمل نماذج؟ يعني ممكن يكون هو بيشوف حد في سني ما بيحترمش فضيلة الشيخ يوسف، عمره ما يتعلم الاحترام، لأنه هو شايفني أنا كبير وأنا قدوته، وشايفني انا ما بحترمش جده، يعني هب ان انا الاب ولا احترم الجد، عمره ما هيتعلم الاحترام، وهكذا. ازاي بقى عمليا؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني تكلم اخواني وشيوخي في هذه القضية فافاضوا، ربنا يبارك فيهم. وقبل ان ابدأ حديثي انا ان شاء الله تعالى، بس يعني نصف دقيقة، يعني حق واجب علي لمن يشاهدون الان انني اقدم اعتذاري، لان انا لغيت معدين النهاردة عشان نقدر نحافظ على معاد الحلقة. اقدم اعتذاري يعني لاهلي في شرقية المعصرة وفي العريض وفي القنان وفي عزبة العرب على تأخير الموعد اليوم، وانا يعني اسف جدا والله، ما يعني فعلنا هذا الا محبة في الدكتور عاطف، فانت كنت هتحاسبه حاسبه الدكتور عاطف ما تحاسبونيش.
انا الغلطة انا.
الامر الثاني
انا. ما تنتخبونيش انا، انتخبوه.
يعني جاءني عدة تليفونات قبل ان اتي من اخواننا في ابناء الدائرة في خارج مصر، وقايمين بعمل شق جدا لاجلي، او اقول يعني لتصحيح النية، لا يكون العمل لاجل شخص ولكن لأجل المنهج ولأجل الدين. فشكرا لكل أبناء الدائرة خارج مصر الذين قاموا بعمل ينصرون به دين الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في المملكة العربية السعودية وفي الكويت. نرجع لقضية الكبير واحترام الكبير. احنا عندنا دكتور عاطف، عندنا مشكلة ضخمة جدا ورثناها من النظام الذي كاد أن يسقط. هذه المشكلة انهيار المنظومة الأخلاقية،
كاد أن يسقط،
الذي كاد أن يسقط، نعم. النظام الذي كاد أن يسقط. لا لا لا، يعني دعونا أن نقولها صريحة يا إخواننا، النظام ما زال لم يسقط. إذا الشعب أتى بنظام جديد وآلية جديدة، يبقى النظام الذي انتهى دوره وسقط. طبعا هذا ليس هجوم على المجلس العسكري وليس هجوم على أحد، فنحن نقدر للمجلس العسكري دوره ونقدر للمؤسسة العسكرية قدرها، ولكن نقول لا زالت مش قضية المجلس العسكري والحكومة وبس، ده النظام على المستوى الشعبي لم يسقط، على المستوى المؤسسات الشعبية كلها لم يسقط. فنسأل الله أن يعجل بسقوط النظام، وأن يأتينا نظام مبني على أصول شرعية سليمة من العدالة والمحبة والأخاء والتسامح الإسلامي الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم. نود أن نقول أن مع النظام السابق والأنظمة التي سبقته سقطت المنظومة الأخلاقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وانعكس سقوط المنظومة الأخلاقية على السلوك المجتمعي، انعكس سقوط المنظومة الأخلاقية على السلوك المجتمعي، فأصبح ما نراه الآن وعلى رأس هذه الأمور عدم احترام الصغير للكبير. أنا صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وإحنا النهاردة بنقول صغر صغر. طبعا ممكن حد يسمعني يفهم القضية غلط ويقول أنتوا يعني كده بتقللوا دور الشباب والدم الجديد، بنقول لا، في فرق من الاحترام وبين إسناد المهام. ما ينفعش واحد زي حالاتي مفصله اتخلعت وتسندوا له عمل ما يقدرش يقوم بيه. فإسناد المهام، قد أعين قائد جيش شاب صغير وكون أنا تابع له، ليس في هذا القدح في الاحترام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة وكلفه بأكبر جيش إسلامي وكان تحت إمرته من، عمر وتحت امرأته ابو بكر يعتذر النبي ويستأذن ابو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بعمر، يعني كبار الصحابة كانوا تحت امرأة شاب. هذا ليس فيه عيب وليس قدح في مسألة احترام الكبير، لكن نقول احترام الكبير فكرا وعلما وثقافة وقدوة لابد ان نعيد دور القدوة، لان كما قال اخي الاستاذ علي الشرقاوي المنظومة الإعلامية قامت بدور جبار سيء النية في هدم المنظومة الأخلاقية في بلادنا وفي البلاد الإسلامية. ولو احنا نظرنا الكبير كما قال فضيلة الشيخ يوسف قبل كده، ممكن الكبير الأب، ممكن الكبير المدرس، ممكن الكبير الشيخ، تعال نشوف الإعلام اتعامل مع الثلاثة دولة ازاي عشان نعرف احنا نطلع من المطب اللي احنا فيه ازاي. احنا وعين في ورطة كبيرة في مطب كبير اللي هو الغير المنظومة الأخلاقية. الإعلام جاب الأب وبدأ من أفلام السيد عبد الجواد والأفلام الشهيرة بتاعت قصر الشوق بين القصرين والسكرية، ويسخر من الأب ويصور لهم الأب اللي هو اللي احنا كنا كلنا بنحترمه ده على إنه راجل هلاس وبروح العوامة يرقص ويسكر. فابتدت النظرة للأب تختل، حتى إن النساء في البيوت تمردنا على الأب. النهاردة أي أب يجي يعمل يقوم بدور الاب في بيته عمليا تبتدي
يعني
انت هتعمل ست سيد انت هتعملي ست سيد انت هتعملي من المنظومه الاعلاميه للاسف الشديد. بعدها جاء اعمال اعلاميه اخرى تسلم من المدرس، احنا هدمنا منظومه الاب، هذا كبير انهدم، كبير الاسره. ناتي الى الكبير الذي يعلم، المدرس المعلم، ياتي الاعلام فيقوم بهدم هذه المنظومه، منظومة الكبير كمدرس وأكبر عمل كمدرس المشاغبين مثلا، اللي تأتي وينتهي بعدها الأمر بأن ما فيش تلميذ يحترم أستاذه، حتى أن المدرسين أصبحوا يمارسون العمل على أنه عادة وليس تقربا إلى الله وليس تربية لجيل. وزارة التربية والتعليم آخر مزايا تخلت عن دورها التربوي، وبعد ما كانت وزارة التربية والتعليم بقت وزارة التعليم، المشكلة أنها حتى ما علمتش، فلا بقت وزارة التربية ولا بقت وزارة التعليم، ونشأ عندنا جيل لا أخلاق ولا علم. النهاردة هتلي 10 خريجين جامعات ومتعانهم في الإملة، في صفحة إملة، صفحة إملة واحدة. أتحدى أن شاب منهم يقدر يكمل صفحة إملة بدون خطأ أو 2 أو 3 أو 10 أو 20. واللي بيدخل على صفحات الفيسبوك ويشوف حوارات الشباب مع بعضها يرى عجبا في اخطاء املائيه جسيمه. فناهيك عن باقي العلم، والنهارده عايزين نبني مصر متقدمه. لابد للاعلام من ميثاق شرف اعلامي اذا كان عايزين نبني منظومه اخلاقيه. عايزين نعيد للكبير دوره، هنبدا بالاعلام. انا مش عايز القنوات كلها تبقى قنوات دينيه، مش ده مش مطلوب، ولكن مطلوب تبقى قنوات اخلاقيه، قنوات تحترم عقل المجتمع، قنوات تحترم قيم المجتمع، قنوات تحترم اخلاق المجتمع المسلم. احنا اخواننا مجتمع مسلم يا ناس، احنا مجتمع، واذا كان معانا نصارى فعندهم اخلاق لانهم اهل ديانة، يعني ما عندكوش بد، ما هي مصر يا اما مسلمين غالبية يا اما قلة غير مسلمة مسيحيين، وليه عندهم اخلاق في دينهم ودول عندهم اخلاق في دينهم. المنظومة الاعلامية خلت من الاخلاق للأسف الشديد، وهدمت الاخلاق عن عمد حتى يهدم هذا المجتمع فلا يبنى. يبقى اول خطوة عملية عايزين نعملها النهاردة لابد من ميثاق شرف اعلامي، ان الكل يحترم الاخلاق، ولا يأتي عمل اعلامي يصادم الاخلاق او يهدمها ابدا. بعد ما خلصوا الاب وخلصوا المدرس بدأوا في المشايخ، من الستينات والاعلام شغال على المشايخ، يجيب الشيخ الازهر الوقور اللي كنا كلنا بنوطي نبوس ايده ونبوس عمامته لانه كان قدوتنا ومثلنا، ويجيبوه في صورة مأذون شايل دفتر قد الترابيزة دي وماشي يضحك الناس عليه ويقول كلام خايب او ياكل بطريقه خايبه. النتيجه ان طلعت المقوله السيئه القذره شد العمه شد تحت العمه قرد، جعلوا علماء المسلمين قرود. وتقول النهارده احنا عايزين ده، لابد من اعاده النظر في المنظومه الاعلاميه كامله، لابد من ميثاق شرف اعلامي نحترمه جميعا، ويحاسب المخطئ منا جميعا، لان المخطئ على شاشات الاعلام لا يخطئ في حق فرد او مجموعه، وانما يخطئ في حق امه، بيهدم امه كامله. هذا اول خطوه. الخطوه الثانيه، انت بتسالنا الخطوه عمليه يا دكتور مش كده؟ يبقى الخطوه الاولى الاعلام.
الوقت خلص فانت اجري شويه.
طب اسمح لي نص
دقيقه.
انا اتاسى بفضيله الشيخ يوسف، ما انا اللي بعده في السن بعد اذن حضرتك.
انت ما انا اكبر منك ولا انت اكبر؟
لا انا اكبر منك سنتين.
سنتين
ستك على والدك؟
انا 56 والدكتور 58 وحضرتك كبرنا.
انا 74.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
أنا يوم 20 ديسمبر الماضي بدأت اليوم الأول من العام 74 من عمري.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك. يبقى كيف تقول ان انت اكبر مني مخافا؟
لا انا اكبر منك مخافا.
لكن انا ولدت قبلكم.
لا لا انا
ولدت قبلكم.
انا ما قلت اني اكبر منك. اكبر من انا. انا قلت اني اكبر من الدكتور اخويا.
اتكلم على بعدين يعني. انا
بعد حضرتك. بدات هدم المنظومه. طب انا عندي عايز مسخ شرف اعلامي علشان لان الاعلام هو الاساس. الاعلام هو الاساس. الاعلام مؤثر جدا في الناس. الاعلام مؤثر جدا في الناس. لما بيطلعوا يحاربونا النهارده يقول لك ده الجماعه السلفيين هيلبسوا النسوان النقاب بالعافيه وهيخلوا الرجال تربي اللحيه بالعافيه وهيكسروا بالهول وهيولعوا في الهرم. الناس بتصدق المنظومه الاعلاميه الخاربه. لابد ان يكون لها ميثاق شرف اخلاقي.
رب العباد انقذ فرعون بجسمه لو شاء لكان قد دمره.
بارك الله في الشيخ. ربنا
يبارك فيك. يكون عبره لمن خلفه. فكيف نهدم الاهرام وكيف نهدم بالهول؟ هذه نقول عبرة. هذه حضارة وثنية لم يبقى منها إلا جدر
إلا الأثر
وحجارة.
هذا أثر
ولم يبقى منها شيء. لكن هذه حضارة إسلامية بقيت منها التعليم.
فضيلة شيخنا هو اسمه أثر. الأثر بقية الشيء. نعم. التي لا قيمة لها. نعم. زي أثر القدم في الرمز بقية أثر. لا قيمة أثر لها أثر. نقول الأمر الثاني بعد الإعلام يا دكتورنا التعليم. مؤسسة خطيرة جدا هدمت. لابد ان يعاد لوزارة التعليم اسمها الطبيعي وزارة التربية والتعليم. ولابد لهذه الوزارة ان تقوم فعلا بالدورين كاملين. لابد ان يعاد للمعلم اعتباره. لابد ان يعاد للمعلم كرامته وكمربي ثم كمعلم. والله علمني استاذي في ثانية ثانوي درسا لا انساه مدى حياتي الاستاذ فتحي عز الدين وانا زلت اذكره. وجدته قريبا من اسبوع نزلت الى قدميه اقبله فمنعني فقبلت يديه لانني في ثانيه ثانوي واحنا لسه عيال صغيرين. جم العيال قالوا لي يعني بنقول لك ايه ما تيجي نروح للاستاذ نقول له ادي لنا درس. قلت له ليه؟ قال عشان ينجحنا وما نذاكرش. فحدثتني نفسي فرحت للاستاذ يا استاذ فتحي انا عايز اخد درس. قال لي ليه يا علي؟ قلت له انا عايز اخد درس عند حضرتك. قال لي وانا ما بعرفش اشرح في الفصل. قلت له بتعرف تشرح؟ قال لي طب انت ما بتفهمش. قلت له بفهم. قال لي وانت جاي ترشيني؟ اتبليت جبت ميه طبطب عليه. قال لا يا علي لو بنينا امتنا على اللا اخلاق تبقى الامه فشلت وضاعت يا ابني. اوعى في نفس حياتك تنتهج الرشوه منهج للوصول. هذا الدرس لازمني الى اليوم واتمنى ان يلزمني الى ان القى راسه تعالى. يبقى انا عندي اعلام عندي تعليم لابد ان يكون تعليم وتربيه وعد له دوره. عندي ثلاثه ازهر لابد ان يعاد للازهر وضعه ومكانته. احنا بنضغط على خطه عمليه عشان نرجع قدوه الكبير ونرجع المنظومه الاخلاقيه. الازهر لابد ان يعاد له دوره وكرامته. والشيخ الازهر لابد ان يعود له دوره وكرامته التي هدمها الاعلام للاسف الشديد. ثم الاسره. يبقى انا عندي اعلام وتعليم وازهر واسره. دول ابدا اصلح فيهم المنظومه الاخلاقيه تنضبط. الكبير يرجع له دوره كقدوه.
شكرا شيخ علي قطمش. نستاذنكم على اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتورنا؟
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
بارك الله فيك وبارك في ضيوفك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله حضرتك انا كان ليا اقتراح ان بعض اخواننا اللي نجحوا في الانتخابات يكون لهم دور ايجابي في الشارع المصري في جمع الاموال. احنا دلوقتي بنطالب الاجانب بمساعدتنا في حين الناس دي لو تحركت كحمله توازي الحمله الانتخابيه في الشارع هنقدر نجمع اموال كتير جدا ونقدر نغطي يعني مثلا جزء ولا جزء من احتياجات البلد. ده بيوازي عمليه يعني يعتبر تحرك ايجابي في الشارع المصري. يعني عارف حضرتك مثلا ان احنا بنقول ان لو كل
الناس بس هي لازم تبقى مقننه والا هيتقال عليهم حراميه.
لا ما انا حضرتك دي هتبقى بقيادات المجتمع او بقيادات الاحزاب.
يعني عاوزه وزاره الماليه مع رئاسه الوزراء ينظموا هذا الامر ويقننوه ويحددوا بقى وسيله التبرع وتبقى التبرع عن طريق وسائل رسميه عن طريق بنوك وحسابات وهذه الحسابات تكون مراقبة. انما هيجي بقى الشيخ علي الشيخ علي يقول لي تتبرع عشان تحل مشكلة مصر.
مش هتحل.
ودي له انا 7 جنيه وهو بعد ما يدي له اقول ده ويجي المنسب يقول ده خدهم حطهم في جيبه وبعدين يقول لك بقى 70 جنيه ده كان واخد منه 7000 جنيه.
احنا بنقول لك هنا الشايل مشكلة مصر مش هتحل بالتبرعات. مشكلة مصر هتتحل بالانتاج وبناء مصر من جديد.
ووارد ووارد التبرع.
التبرع وارد بس مش
اوقف. انا كنت تواجد اموال للبلد في الفترة اللي احنا فيها دي ده امر مطلوب.
تمام خلينا موافقين على الفكرة واقتراح جميل.
المسؤولين لازم هم اللي يتبنوه بشكل نظامي وجميل. وانا كنت اقترحت من 3 ايام قلت عاوزين نعمل جمعية كل المصريين يشاركوا فيها ومصر تقبضها الاول
ما شاء الله
يعني
وانه
وانه كلنا نقبض الاخر ويتعمل لها نظام فكرة ما
جمعية دولية ما شاء الله
انه لو كل واحد دفع وبقى له يعني مسجل ليه والاولاده والاحفاده انه له 1000 جنيه له 2000 جنيه ياخدهم لما يبقى في رخاء في البلد. جمعية كل مصر كل المصريين يشاركوا في جمعية مصر تقبضها الاول وكلنا نقبضها في الاخر بعد ما يبقى في خير في مصر.
ده طيب
طيب معانا استاذ يحيى ولا خلاص؟ طيب في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بتدول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدول كل حاجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
أخبارك؟
الله يكرمك.
أنا متصل مخصوص عشان أقول لك الشيخ علي جمعة على قناة السي بي سي باع الدين.
طيب أنت اشتريه.
طب ما انا بشتريه بس انا
ما هو مش هنقدر نتكلم عنه في غيبته.
قوله
معانا
يعني احل الحرام مش هقول لك حل بهدر الدنيا حالا. فياريت ياريت ياريت تهتموا بالموضوع ده وتردوا عليه. ياريت
ياريت ياريت. طيب عموما عشان نبقى منطقيين ننتظر لما نسمع ونشوف فضيلة الشيخ علي جمعة قال ايه ونرد. لكن احنا لازم نحفظ يعني غيبته في غيابه ومش احنا مش شايفين ومش عارفين الموضوع ايه. فننتظر بقى بكرة اكيد وسائل الاعلام او في الكمبيوتر هيبقى موجود اللقاء. عنده لقاء الان في احدى القنوات. فبيقول انه بيقول كلام هو غير راضي عنه. فايه هو احنا مش عارفين. فبالتالي احنا طيب عاوزين شيخ يوسف قضية نتعامل فيها بنوع من المحبة والأبوة والأخوة. ما احناش قصدين نهاجم، ما احناش قصدين نعاكس، ما احناش قصدين نلمز ولا نهمز. احنا في بعض أعداء الأمة لما بيجوا يتكلموا عن إفسادها بيتكلموا في بعض المحاور الرئيسية. يقول لك عاوزين من خلال الإعلام، عاوزين من خلال الاقتصاد، لكن اي مخطط لافساد امة بيلجأ الى المرأة. واحنا عارفين ان البروتوكولات صهيون وغيرها من الكتابات لما كانت تيجي تتكلم عن الامة الاسلامية وافسادها كان يبقى فيه محاور ويبقى من اهم هذه المحاور المرأة. واحنا اذا كنا عاوزين لانه حتى اللي احنا بنتكلم عليه ده احترام الكبير ده مش ده مش سوء خلق رجالي ده عام. كان زمان البنت لها سلوكيات معروفة مع والدتها ومع جدتها ومع اخوها حتى لو اخوها اصغر منها. الان الدنيا اتغيرت وكتير بيتسألوا هذه البنت المرة في الشارع او الموجودة في الاسواق يعني كيف ازاي خرجت من بيتها بهذا الشكل. ملهاش اخ، ملهاش عم، ملهاش اب، ملهاش
كبير يشكمها.
وكده ولا كبير يعني حتى ملهاش كبير يعني والدتها فين؟
ما هي
جدتها فين؟ ده جارتها فين؟ ده زمان الجارة لو شافت بنت جارتها بتخطئ كانت بتصوبها وتشعر ان هي مسؤولة. احنا الان لما بنتكلم على الثوار والثورة والجماعة دول احيانا ياخدونا في هيصة كده ويصيحوا علينا بهتافات ثورية. واحنا بنتساءل السؤال اللي طرحناه في بداية اللقاء وقلنا هل انت تقبل ان بنتك او حفيدتك تشارك في الاعتصامات ومدام المشاركة في اعتصام لازم في مبيت وتبيت الليلة والليالي الطوال. احنا طبعا لن نسيء الظن ومش بنقول انه في قذف ولا في اتهام لكن احنا بنتكلم على المبيت. ربما بتبيت في خيمة للنساء، ربما لها خيمة ملاكي، احنا مش عارفين. انما لازم نناقشها في ضوء القرآن والسنة وبرضه بكل احترام وبكل مودة وبكل هدوء وملناش مصالح وما احناش مأجورين. ده احنا محبين لبناتنا
وانا بقولت عاوزين مشاهد يتصل يقول انا بنتي موجودة هناك وانا راضي, متصل يتصل يقول انا اخت هناك وانا مش زعلان, واحد يقول انا حفدت هناك ويقول انا مش زعلان, واحد يتصل ويقول انا مراتي هناك ومش زعلان. يعني عاوزين واحد يقول فقط يتصل بينا يطمننا بس عشان يفهمنا يعني هو ايه مرجعيته او ايه رؤيته او ايه القيم اللي بتحكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان الاسلام عندما قنن للمرأة سلوكياتها كما قنن للرجل, لنكن هذا كما يظن البعض حجرا على المرأة او تخلفا بها, بالعكس المرأة قبل هذا كانت تباع في العصور القديمة وكانت تستأجر وكان يتبادل الأزواج زوجاتهم وكانت تعتبر نجسا وبها شيطان عند الحيض, كانت تعزل في مكان في الدار كانت وكانت تورث. جاء الإسلام فأعطاها حقوق كاملة, لكن كما يقول الشاعر أنت لا شك حرة وهو حر غير أن الحياء ليس رذيلة. لقد أنا من أجل أن نرى هذه الصور لابد أن نعلم من أين جاءتنا, من أين جاءتنا. لقد جاءتنا هذه الصور من الغرب, يعني كما قال أستاذ علي قالوا إن المهندس المدرس والعالم الدين مش رجل الدين في النصرانية, كان الإسلام عالم دين في رجل الدين في الإسلام عالم الدين, وكما قال هذا الكلام من الذي أتى به؟ الاستعمار. ونحن للأسف المغلوب مفطور على تقليد الغالب, ونحن قد يعني داسنا الاستعمار الغربي بقنابله وجيوشه وأخضعنا وأذلنا وجعلنا نشعر بالنظرة الدونية للنفس. فكان أن بدأنا نقلد هؤلاء, الموضة, الملبس, نظام الطعام, نظام الشراب, نظام اللهو, نظام كل هذه نقلت نقلا من الغرب للأسف. يعني دلب لو نعلم هو أساس هذه الأنواع الكثيرة من الفساد. دلب دعا إلى خروج المرأة, هدى شعراوي تلميذ دلب, ونزعت الحجاب ودست بأقدامها. عندما تكلم هؤلاء قاسم أمين من يتخيل أنه كان أولا يرد على درفكور في كتابه الذي عرض فيه بالمسلمات, تخيل ودافع عن الحجاب ودافع عن النقاب ودافع عن المرأة والإسلام, ثم ينقلب في نادي نازلي إلى إنسان العكس تماما, عكس ما كان يفعل. نقول المرأة الآن هل خروجها يناسب طبيعتها؟ إن الإسلام كما يقول أحمد شوقي صداح يا ملك الكدار ويا أمير البلبل, حرصي عليك هوى ومن يحرز ثمينا يبخلي, إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجهلي. مرأة هي ماسة, شيء غالي تجرحها ملامس الحرير, احنا نحافظ عليها لا لانها كما يقول الناس هي عورة في البيت, لا لم يقل له انها عورة, انما الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن المعروف, زي نصيب وللنساء نصيب, او العامل منكم الذكر او انثى, خلق الذكر والانثى, لم يذكر الذكر يوما الا ومعه الانثى. هذا الكلام الذي سابوا الاستعمار دلوا عمليه. اتى اول شيء اتى بمدرسين لغه عربيه, يعطي مدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات مرتب جيد, يجيب كده بدله زميله مثل سبحان الله ما شاء الله يعني, ولبس عرق ممتازه, ويروح المدرسه وركب حنطور, ويدي مشايخ يجيب واحد شيخ زيي كحكح عجوز طول الحصة ويخلي الحصة آخر الحصة سبعة دين وعربي. ليه؟ يقول لك عشان خاطر ايه؟ يحلي يختم يومه بالدين العربي. وتبقى الشيخ ده ليه؟ الوقور القصد هو تبغيض اللغة العربية والدين الإسلامي ومن يدرسهما إلى نفس الساب. خلاص ليت والنهار لعب خد كيمياء وفيزياء حتى كان واحنا نضع الحصص كنت أقول للمدرس ضع الوضع الدرول أنا كنت نظره ضع اللغة العربية والدين الإسلامي الحصة الأولى لابد حصة الأولى حصة الأولى باستمرار وضع الرياضيات في النصف وضع الزراعة وغيرها في الآخر ونظمت له الجدول كيف يكون والألعاب في الآخر يوم لا سأولى اليوم. أقول من هنا فإن المرأة التي تخرج بهذه الصورة أين الغيرة أين الغيرة؟ إن الله غيور وأنا غيور والمؤمن غيور وغيرة الله أن تنتهك محارمه. من الذي يقبل لامرأته أو بنته أو أخته أتحبه لأمك تحبه لأختك تحبه لابنتك؟ من الذي يقبل أن تكون امرأته أو أمه في هذا الميدان؟ لا تقول لا بسير الظن، لا أنا بسير الظن، أنا عندي تقدمت في المحكمة بشرائط من على النت فيها تحرش جنسي من يوم 25 يناير إلى آخر موضوع وأنا بطالب بتحجيم هذه الإضرابات وتحديد مكان لها وفصل الرجال عن النساء وان يكون هذا بعيدا خدنا عن مدينة كما هايد بارك في لندن وقدمت المحكمة الى الشرطة انا هذا مأخذ خلي بنت وانظر التحرش الجنسي الموجود. اقول لك ان هذا العمل يجر الى الفساد حتى ان خرجت ولم يحدث لها شيء فيكفي انها تجرأت على الخروج. اذا كان الفقهاء قالوا تزور أباها كل شهر مرة ليه؟ قالوا حتى لا تعتاد على الخروج. تخيل تعالوا يا أيها الفقهاء تخرج في اليوم 10 مرات المرأة أنا هؤلاء نساء رجلة وهي ملعونة والذي يسمح لها بيوس وهو ملعون كيف يسمح لأرضه؟ طب إيه لك في الحديث الشريف من خلعت ثوبها في غير دارها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. هذه تحتاج الى ان تتفول وان تدخل الحمام وان تندع لا بد وكيف تنام هذه محتاج وفي غير دارها انها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. اقول ان هذا العمل يا ايها يا اولي الامر اين الغيره اين النخوه اين الشهامه اين الرجوله أي الحفاظ على العرض في الواقع. من هنا أنا كنت نقلت ثلاث أشياء. أول شيء كل هذا لا يصلح إلا بالتربية. التربية الإسلامية تقوم على أربع خمس أسس. الأول العقيدة السليمة، الثاني العبادة الصحيحة، الثالث الأسوة الحسنة، الرابع الذكر الحق، الخامس لزوم جماعة المسلمين. وطلبت بالآتي تدين اليوم مدرسي والله نفسي بيده رغم اني اعتقلت بسبب هذا ما همني ولما خرجت عطته كنت اعطل الدراسة من اجل ان اقيم الصلوات الظهر والعصر قمت بنقل كل المدرسات من عندي. طلاب حبوا مدرس فلسفة قالوا الذي يدرس لنا لا يستاهل شرح. قلت طب خلاص هنودي درس واحد بس اسمعه هنا واسمعه هنا. دخلت عند الولد ما شاء الله شرح مش معقول. دخلت عند المدرسة والله لا تكاد تبين لكن لماذا أحبوها؟ لأنه ينظر شعرها ينظر إلى وجهها. قلت تحجبي تحجبت أيضا. فطلبت من الإدارة التعليمية في عهدي لم يكن في المدرسة مدرسة واحدة إلا واحدة كبيرة في السن لغة عربية وهذه سيدة يعني وجودها ينشر الفضيلة.
شكرا شيخ يوسف جزاك الله خيرا بنا.
أكمل الأستاذ رايح.
طيب كمل يلا.
شيء ثاني تدين المنهج الدراسي. منهج دراسي يحث على الفقراء على 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 عدم الإيمان بالله. أن الطبيعة زولت الكائن الحي بكذا. طبيعة مين؟ الله هو الذي خلق والذي أعطى والذي منع. الشيء الثالث تذكير مدارس البنين. الشيء الرابع تأنيث مدارس البنات. وأعلم أن الناظرات لا يريدن تأنيث المدرسة، يريدن الرجال. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الرجل لا يحمل ولا يحيض ولا ولا، وهو قوي ويحمل المدرسة. أما المدرسات فإنها تكون حامل، تكون عندها كذا، عندها حيض، عندها فلا تستطيع أن تنجب. هذا كلام فارغ. التعليم فرض في الإسلام. من الذي قال هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان له بنتان أو أختان فرباهما وعلمهما ثم ذرهما دخل الجنة. علمهما، إياك أن تقول يعلمها المغزل وصفة النور، هذا كلام صحيح. يقول أن التعليم أتعلم الغزل وصفة النور. طب كان في الماضي النساء هن لا يغزلن أثواب الرجال، ينسدنه ويغزلنه. أما اليوم هناك مصانع. وعليه فإني أقول إن مثل هذه الأشياء لابد أن نضع منهجا للتربية. قالوا ايه افرض الحجاب؟ لا ما تفرضش، احط منهج التربية. رب الاولاد انا في بيتي والله ما اجبرت احدا، لا زوجتي ولا بناتي على حجاب ولا على نقاب، والحمد لله انتقبنا. والله ما اجبرت واحدة، والله انت حرة، انت حر، انت حرة، والله. وفضل الله تعالى انا راجع بيتي زوجتي محجبة ولا اعز النقاب، وسألت يومها في المسجد كنت نقاب فرض، وإن كانت امرأتي غير منتقبة. رجعت بعدها بأسبوع خطرت الباب، أنا عدت لا أفتح الباب أطرق حسب السنة، فتحت لي الباب لقيت امرأة منتقبة. قلت سبحان الله العظيم، مش هذا بجلس بدري؟ قالت نعم. قلت الله، أين امرأته؟ قالت أنا. ونزعت النقاب يومها طول فرحا. بناتها قلدناها، والله أنا ما أجبرت حد من أولادي ولا بناتي على مدرسة ولا على كلية ولا على منهج ولا حتى الزواج، لا أجبرها، قد يأتي زوج وأنا أريده، لا أجبرها، كل إلى أن يسر الله لهن. والحمد لله حتى اللي في أمريكا منتقبة وتعاني من حرب الأمريكيين لها، لكن والحمد لله. أقول إنها تحتاج إلى منهج تربوي يقوم على المنهج الإسلامي من الصغر، وإذا من شب على شيء شاب عليك.
شكرا فضيلة الشيخ يوسف، جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا دكتور عاطف.
الله يكرمك، تفضلي.
اولا بحيي كل ضيوف حضرتك، وبعدين انا دلوقتي حضرتك بالنسبه للاعتصام بتاع المراه طبعا ده مرفوض، لان احنا ممنوعين، يعني ايه ممنوعين اساسا من العمره والحج بدون محرم، فكيف وان نبيت ليلا في شوارع في اي شارع؟ طبعا ده مرفوض طبعا تماما. ثانيا بقول للي بيدعوا ان الاسلاميين دايوسين او قالوا ذلك على احد العلماء او كل الاسلاميين بمعنى اصح، لانهم ما نصروش البنت اللي اتعرض دي، لا انا بقول الدايوس اللي سابها تنزل اساسا وتواجه الجيش او تواجه، ما هو الجيش ده بلدنا مش عدو مش صهيوني عشان هروح اقف قدامه ويبقى بجاهد في سبيل الله. فدي حاجة. كمان في حاجة بالنسبة للإعلاميين، ياريت يحطوا لهم حدود للحرية المطلقة اللي هم دلوقتي بيطلبوا بيها. هم مش ملائكة ولا رسل عشان تبقى حريتهم مطلقة، ويقولوا اللي عايزينه يخربوا بيه البلد، يدمروا بيه أي حاجة. فده طبعا لازم يتحط لهم حد للحرية بتاعتهم وللحرية بتاعت أي شخص، لان بعد الثورة اصبحت الحرية مفتوحة بشكل غير عادي، حتى ولادنا ما بقيناش نعرف نتعامل معاهم، اي شاب اي حد خلاص ما بقالوش كبير. فياريت ده يبقى محطوط في الاعتبار، وجزاكم الله.
مفيش حد من قرايبك معتصم او اعتصم؟
لا طبعا يا دكتور عاطف، وانا ما نزلتش التحرير، لكن انا مع الثورة من بقلبي وبدعائي بكل حاجة. الثورة صح، مش الثورة اللي على الفاضي وعلى المليان.
شكرا جزيلا،
جزاك الله خير.
في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، نعود للمهندس إيهاب عدلي. انت طبعا شباب واعتكفت ورحت وجيت وشفت اعتكافات طنطا واعتكافات
مفيش اعتكافات بقى.
اعتكافات اسمها
شغاله نظام ديني.
انا احب المناظره لان انا بت في هذا الجاكيت في التحرير يعني. والليله اللي كانت ثاني يوم خلع
فيها ربنا يستر عندك عندنا دي.
وكلما دخلت وخرجت يظنون اني روسي يتاكدوا من شخصيتي. وبعدين
طيب قول لنا شوف لنا في عنده مشكله في الصوت يعني الصوت قطع
قطع خلاص.
طيب خلاص تعالوا صلحوا له الصوت. نسال المهندس علي. يا باشمهندس علي احنا بنتكلم في قضيه يعني تبدو لنا احنا واضحه لكن احنا يعني العقول الاخرى ربما احيانا يعني انا اسمعهم هم بيستعجبوا من كلامنا يقول لك دول رجعيين عاوزين يحبسوا البنات مش عاوزينهم يخرجوا يتظاهروا والبنت زي الولد زي ما قالت سعاد حسني والمفروض تنزل وتعتصم وتبات وما يجراش حاجة وتحدف طوب بس رجع الاتصال فانا هشوف بس الاتصال وارجع لحضرتك.
يا بنت بلجر رئيسنا قال يا بنت بلجر رئيسنا قال
ده دي كانت ايام حضرتك البنت زي الولد
لا في تغني بسعاد حسني يا بنت قلبي شادية يا بنت بلجر رئيسنا قال قومي ده جاهزة مع ويا رجال قومي 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 مش فاكرها الاغنية دي؟
لا دي ما كانتش
يا بنت بلدي رئيسنا قال قومي ده ويا رجال
ايام عبد الناصر دي يمكن؟
ايام عبد الناصر
انما احنا ايام حسني كانت فيه البنت زي الولد مش فاكر الباقي بقى
مش كمالة عدد
مش كمالة عدد طيب
الاتصال مش عارف
طيب نعود للاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عاطف وحيا الله ضيوفنا الكرام.
اتفضلي.
أما فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته آنفا عن مبيت النساء في ميدان التحرير فأقول والله أعلم بالنسبة للاعتصامات من الممكن أن يقوم بها الرجال وحدهم لكن إذا أرادت المرأة أن تشارك فمن رأيي أنا تشارك المرأة لكن بالقدر الذي يتفق مع كونها امرأة. وأنا أقول لكم بأن عندنا في البدو أو في بلاد الفلاحين إذا رؤيت المرأة تسير في الطريق بعد 11 أو 12 ليلا يعد هذا خطأ وعيبا كبيرا ويلام عليها وعلى أهلها. فماذا لو قضت المرأة ليلها كله خارج البيت لا سيما في مكان عام كميدان التحرير الذي هو مظنة الهجوم والاقتحام في أي وقت. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شكرا جزيلا. نعود للمهندس علي ونشوف رأيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية بس أنا كنت عايز كان لي تعليق على مع على الأخ اللي كان بيقترح إن إحنا نجمع تبرعات إن الناجحين من النواب ينزلوا إلى الشارع ويلموا تبرعات علشان النهوض بالاقتصاد المصري. فبقول له جزاك الله خيرا أخي الكريم على حرصك على النهوض بالاقتصاد ولكن أؤكد لك أننا لسنا بحاجة الى تجميع تبرعات للنهوض بالاقتصاد المصري. فاحنا عندنا في صناديق خاصه لم تكن تدخل في ميزانيه الدوله واموالها لا توجه الى التعليم ولا الى الصحه ولا الى المصارف الطبيعيه للدوله. هذه الصناديق الخاصه عائدها السنوي بيبقى 1,270,000,000,000 اي اضعاف ميزانيه الدوله. هذه الصناديق لا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ولا يعلم احد عنها شيئا. هذه الصناديق تم كشفها في البرلمان في الفتره من 2005 ل 2010 عن طريق النواب 88 اعضاء الاخوان المسلمين. فبنقول ان فقط دخول هذه الصناديق في ميزانيه الدوله يكفل النهوض بالاقتصاد. ده باب صغير من ابواب كثيره. باب اخر بنقول ان في احد الفاسدين ثروته من باب واحد فقط او من مورد واحد فقط عدت ايضا مبلغ التريليون.
التريليون
التريليون. وطبعا الباب دوت هو باب الغاز. يعني ده مورد
الغاز جمع لغز
لا الغاز.
الغاز الطبيعي
يعني فبنقول ان برضو ان احنا نضيق او نصلح المنظومة بحيث ان ما يكونش فيه فساد برضو هيوفر اموال طائلة للنهوض بالاقتصاد المصري والقضاء على البطالة. برضو باب من ضمن الابواب احنا كنا بنشوفه للتحكم في الاسعار والارتقاء بمستوى المعيشة. بنقول برضو ان احنا كنا لاحظنا في ازمات سعر الدولار ان كان دايما السعر للدولار لما يرتفع الاسعار ترتفع, وبعدين لما نرجع الدولار ينخفض ما تنخفضش الاسعار, يرجع الدولار يزيد
تاني.
ليس الى الزيادة الاولى ومع ذلك يزيد تاني. طب ايه السبب في كده؟ ان زيادة الاسعار مطردة بتزيد ما بتنقصش. السبب هو الاحتكار, ان مفيش قانون للاحتكار لمنع الاحتكار في مصر. الامر دوت مش منظم بشكل جيد, وكانت الكتلة الاسلامية في الفترة من 2005 ل 2010 حبوا ينظموا قانون للاحتكار بحيث ان اول فرد بيبلغ عن عملية احتكار بيعفى تماما. لكن طبعا في رجل اعمال كبير كان مسيطر على البرلمان ولعلكم تعرفونه من غير ذكر اسماء,
مهندس عز
من غير ذكر اسماء يعني
بعدين كانت مشكله مطروحه على الصحف.
ده صحيح يعني صال وجال وجمع التوقعات بالضبط يعني سبحان الله.
بص يعني في اغنيه بتقول حب الوطن فرض عليا.
أيوة.
هم قالوا نهب الوطن فرض عليا.
لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهديكم. الله يهدينا. يعني برضو نقول ان موضوع منع الاحتكار
انت مش هتتكلم في
ان شاء الله. ما انا بس بقول ان دوت مدخل.
ايوه مدخل. انت مرشح والشيخ علي مرشح وقال لك سيبني اقول بقى, فانت قلت سيبني اقول.
طب ما انا سيب له بقى موضوع ال
لا لا اتفضل.
فاللي انا عايز اقوله ان احنا قدامنا يعني احنا امام احنا هنا بقول احنا المصريين يعني ايه, رغم ان كون القعده كلها بتنتمي للتيار الاسلامي, لكن انا هنا اقول احنا المصريين قدامنا فرصه رائعه وفرصه لا تتكرر الا كل عشرات السنين,
بل مئات
السنين, علشان ننهض ببلدنا.
طيب في عندك ملاحظات في موضوع المرأة يعني تتكلم نصف دي عشان يبقى خدنا رأيك.
طيب يعني انا بقول ان 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 احنا المفروض ان احنا ننقي الثروة التشريعية المصرية مما يخالف الشريعة الاسلامية, ونعيد صياغة القوانين بحيث انها تتفق مع
انت جاي معاك برشامة بتقول لازم البرشام كله
لا دي تعليقات انا كتبتها اثناء ال دي تعليقات
اصل هو جديد معانا فمش عارف. لا بس خليك في الموضوع, انا تعليقك على يجوز
ما هو ده المدخل اللي انا عايزه. هو يجوز ولا
برضه كله عندك ببان قال لك هناك باب كذا وباب كذا باب ثروة.
انا بقول ان المرأة انسان ولا فرق بينها وبين الرجل, والإسلام لا يفرق بين المرأة والرجل, ويجب الحفاظ عليها كإنسان كما يجب الحفاظ على الرجل, ولكن هي لها خصوصية وهي يجب أن تكون مشاركة أيضا في بناء المجتمع. بخصوص موضوع الاعتصام, هو الاعتصام حق مفهوم للجميع, ولكن بالنسبة للمرأة
انا شخصيا متحفظ عليها.
طيب خليك
وانا متحفظ انا ارفضها. طيب انا ارفضها يا دكتور.
ما هو الورق نفسه بدك خش طب روح ولكن فيما يخص المرأة هنا المفروض ان اي انسان يكون له تحفظ, لان المرأة لها طبيعة خاصة, ويجب ان هي لو شاركت في اي عمل تشارك فيه
في واحدة في حد من قريباتك
بما لا يخل بالمنظومة
الأخلاقية. في حد من قريباتك؟
لا, لكن في من قريباتي ممكن يكونوا حضروا بعض المليونية.
لا ما هو التظاهرات احنا ما بنقولش عليها
بعض المليونيات في فترة من النهار.
بتروح لوحدها ولا بتروح مع
ايه؟ لا مع حد طبعا.
طيب ننتقل بقى للمهندس ايهاب ونشوف
بسم الله والحمد لله
الجاكيت بتاعه ده عامل ايه.
انا هجيب المرة جاكيت زيه عشان الدكتور الامر.
لا لو قري عن الجاكيت ده يعني عزيز عليا, لان انا يعني اعتصمت وكنت البسه ميدان التحرير, وكان طبعا كان يوم الخميس بالليل, وحضرنا الجمعة مع الشيخ محمد جبريل يعني, وكان فيها البركة. فكان كلما دخلت وخرجت وانا لابس الجاكيت ده يقولون انت روسي, انت روسي تقول لا انا بطايق انا مصري يا اخوان انا مصري يعني. فكان في بركه. الا بالنسبه للمظاهرات يعني انا زوجتي واولادي خرجوا في مظاهره وبناتي كمان خرجوا في مظاهره واحده في العمر.
معك ولا بالمفرد؟
لا انا كنت في البيت هم اللي خرجوا في المظاهره. ليست مظاهرات 25 يناير ولا 28 يناير ولا ما بعدها، المظاهرات التي كانت من اجل عدوان الاسرائيلي على غزه. التي خرجت فيها النساء والاطفال واخرجوا دمى، صنعوا دمى تشير الى اطفال غزه، فكانت هذه المظاهرات يعني تعتبر نسائيه صرفه، وكان فيها اثر عظيم على العالم الاسلامي في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر في كل العالم الاسلامي. فنحن مع المظاهرات التي يعني مع المراه عندما تخرج في المظاهره. ولكن ليس
بدوارك.
انا ملاش يا شيخ انا حاضر ماشي. ولكن ماشي ماشي
للمصادعة رأيكم رأيكم محترم ومعتبر.
أكمل بس والله أنا طبعا يا شيخ أنت شيخنا وعلى رأسنا وربما قلت شيئا خطأ أنت حضرتك صححه لي بعد ذلك يعني فأستجيب لحضرتك مباشرة يعني أحسن الله إليك. طبعا ستنا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى أنا عندما أعطيه على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي دفعت عنه وخرجت أمامه.
إحنا مش مختلفين.
نحن حضرنا المظاهرات في طنطا من 28 يناير إلى ما بعدها الحمد لله وشكر لله. كان الغالب والطابع على هذه المظاهرات أن الذي ينظمها الإخوان المسلمين الإخوان المسلمون. لماذا؟ لأن كانت النساء يفصلن عن الرجال يفصلن عن الرجال تماما، وكانت النساء يعني يحوطهن مجموعة من الرجال وحتى في المشي في الشوارع ومثل هذا. لا في نقطة بس أنا عايز أنبه عليها إن 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 خروج المرأة وأن تبيت في غير بيتها هذا من أعظم المنكرات، هذا من أعظم المنكرات على الإطلاق. بل إن الرجل الذي يعصم ابنته من أن تبيت في الشوارع أو تبيت في غير بيتها هذا الرجل محاط بعناية الله عز وجل في تثبيت القلوب وفي الرزق. وهنعملها مدخل إن فعلا إذا حافظت الأمة الإسلامية على المرأة القائمين على الأمة الإسلامية إذا حافظوا على المرأة فإن الله عز وجل يحفظ علينا ديننا وفي نفس الوقت الله عز وجل يرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. يعني مفتاح الرزق والملك وفي نفس الوقت مفتاح التثبيت على دين الله عز وجل سيرة المرأة. الدليل على كده إيه؟ إحنا عندما ننظر في القرآن الكريم من أوله لآخره نجد أن الله عز وجل يقدم الرجال على النساء. يعني وبس من هما رجالا كثيرا ونساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولكن عندما يعني جاء في موضع واحد في القرآن الكريم الله عز وجل قدم الأنثى على الذكر في موضع واحد فقط في القرآن الكريم. وده فيه إشارة من ربنا عز وجل من أعظم ما يمكن لأمة محمد أنها إذا صانت المرأة وأن المرأة يعني أحاطها الرجل بصيانته وعنايته الله عز وجل يحفظ على هذه الأمة دينها وفي نفس الوقت يأتيها الرزق من حيث لا تدري ولا تحتسب. إزاي الكلام ده؟ ربنا عز وجل في سورة الشورى يقول ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فعندما جاء عند الهبة التي تأتي من عند الله عز وجل قدم الأنثى على الذكر. وده فيه إشارة من أعجب ما يمكن من الله عز وجل. كان الله عز وجل يقول يا أيها الأب يا ولي الأمر يا من تقوم على أمر المسلمين إذا كفلت المرأة وصنتها أحسن صيانة فإن الله عز وجل يثبتك على دينك ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. إزاي؟ في إشارة في القرآن الكريم وموضعين مباشرين. وكفلها زكريا فإن زكريا قال أنا الحكف المري أو دخل في القرعة في كفالة ستنا مريم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكفلها زكريا بعدما كفلها وضم هذه المرأة إلى حوزته وصانها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزق. فبمجرد أن تحوطها وأن تعتني بها وأن تصونها رزقها يأتيك ولن تتكبد مشقة ولا عناء في الإتيان بالرزق. حتة يهب لمن يشاء أما تتبعت
اسم الله. طب انت مش عاوز كلامك حلو يعني
هنوصل لها هنوصل في الملك هنوصل في الملك اهو في الملك
عاوز الاعتصام
هقول لك والله هوصل لها هوصل لها حاضر يا دكتور هوصل لها.
طيب
هو ربنا عز وجل قال يهب ده انت هتتفاجئ دلوقتي يعني ايه بالمعلومه التي تخرج في هذا الامر. يهب من الهبه اسم الله عز وجل الوهاب لا
ايوه الوهاب
لما تتبع اسم الله عز وجل الوهاب تجد ان الاسم ده ينصب على امرين أمر الثبات على الدين وأمر الملك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن أعظم الهبات التي يمن الله عز وجل بها على الإنسان أن الله عز وجل يزيغ قلبها عن دينه
الأمر الثاني سيدنا سليمان عندما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بجمع الموضعين دولت موضع عدم إزاغة القلوب وموضع الملك مع موضع يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأن هذا هبة من الله عز وجل دل هذا على أن المرأة إذا عصمت بكفالة عالية من رجل يقوم عليها إقامة كاملة كما قال الله عز وجل الرجال إيه؟ قوامون. وفي نفس الوقت ربنا عز وجل ذكر قوامة للمرأة في القرآن الكريم في قوامة للمرأة وامرأته قائمة فضحكت قائمة على قائمة على خدمته وضيوفه
قائمة ولا واقفة
قائمة يعني في ثلاث تفسيرات رجعت في الطبري في ثلاث تفسيرات من ضمنها قائمة على خدمته وخدمة ضيوفه. فإذا قصر الأمر على أن الرجل يحوط المرأة وينصرها وأن هذه المرأة تصام كما تصام اللؤلؤة فإن الله عز وجل يحفظ على هذه الأمة دينها وفي نفس الوقت الله عز وجل يرزق هذه الأمة من حيث لا تدري ولا تحتسب. فخروج المرأة وأن تبيت في غير بيتها وأن هذه المرأة ينتهك عرضها بسبب هذه الأمور فإنه عدم كفالة للمرأة وعدم صيانة للمرأة يضيع الدين ويضيع الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ما فيش حد بقى من قريباتك أو معارفك كانت بتعتطف؟
لا إطلاقا إطلاقا. بل إن اليافطة اللي أنا كنت رفعتها في يوم 29 يناير كنت كاتب فيها يسقط قاتل أطفال غزة سلمية سلمية لا للعنف لا للتخريب اللي خرجت بيها عند المحافظ كنت واقف بيها كده ورفعها الذي أخذت التي أخذت هذه اللافتة مني امرأة مباركة وأخذت اللافتة وتجرأت جرأة أكثر من جرأتي أنا ولفت بهذه الجرأة في ميدان المحافظة واخترقت في داخل المحافظة وخرجت فكان فعلها في أنجع وأنكى فيهم من فعلي أنا. فربما تكون المرأة أقوى من الرجل وأنفع من الرجل في بعض الأشياء ومن ضمنها المظاهرات التي تفصل فيها النساء عن الرجال. فأنا أقول النساء يفصلن عن الرجال في المظاهرات ويخرجن في المظاهرات وفي إن شاء الله رب العالمين يعني دلالة قوية في هذا الأمر ولكن الاعتصامات والمبيت خارج البيت وهيترتب عليه زي ما الشيخ قال إنها ممكن تخلع ثيابها والمرأة التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها فإنها انتهكت ما بينها وبين الله عز وجل وخروج ودخول الحمام ومثل هذه الأمور اللي بوب عليها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب ومثل هذه الأمور يترتب على هذه الأمور المنكرات كلها أن المرأة تخرج من أن المرأة تبيت في غير بيتها ولا حول ولا قوة. فصيانة المرأة حفظ لدين الأمة وفي نفس الوقت أن الله عز وجل يثبت ملك هذه الأمة. ثاني حاجة معلش يا دكتور أنا هقولها آخر حاجة آخر حاجة أنا آسف جدا حاجة الصورة بتاعت النور تجد ان ربنا عز وجل بدأ
بصوت النور.
النور انا اسف انا اسف صح غلط استغفر الله قال الزانية والزاني قدم الزانية على الزاني وبعدين لما جه في النكاح قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك وهي الصورة كل المؤمنات يغضبن وكل المؤمنات يغضبن. الصورة دي هي اللي فيها آية التمكين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. كان الله عز وجل في رساله للامه الاسلاميه ان الامه الاسلاميه اذا ارادت ان تضع قدمها على اول طريق التمكين فانه يكون من اولا من باب صيانه المراه تصون المراه فان الله عز وجل يمكن لها.
يعني اللي احنا فيه ده طلعته انت في الاخر بسبب المراه.
طبعا طبعا يا دكتور طبعا خراب الدين ما هو ضياع الملك هترجع ان المراه انحلت
ما هو سبب المراه سبب المراه كله
عدم سيادتنا للمراه سيادتنا
للمراه
سبب الرجل ما هي المؤامره المؤامره كلكم عارفين الكلام ده المؤامره الاستعماريه قالوا ايه قالوا لن تستطيعوا ان تغلبوا العالم الاسلامي طالما في يديهم القران لكن بامكانكم ان تغلبوه لو اخرجتم نساءهم من البيوت وكيف باخراج نساء مصر اولا
قالوا تشيلوا الحجاب من وش المرأة ونغطي بيه القرآن.
طيب معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك تفضل.
مرحبا بك عاطف.
اهلا بيك.
احييك واحيي ضيوفك الكرام.
تفضل معاك.
احيي خاصة شيخنا الشيخ يوسف البدري وشيخ المهندس زميلنا الحبيب الشيخ علي عطامش. اهالي ستاموني واهالي بالاس بالاجماع ان شاء الله معاك ووراك لاعلاء كلمه الله ونصره لدين الله سبحانه وتعالى. يعني بس موضوع السؤال اللي حضرتك طرحته يا دكتور عاطف موضوع النساء يا بيتنا في ميدان التحرير يعني الامر معروف وما هو لا يعني ما ما مش عايز التهاد ولا حاجة, اعرضوه على على الشارع وانتهينا. يعني مين مننا اللي يرضى امه؟
امال البنات دول جايين منين؟ جايين من الصين مستورد. امال البنات دول منين؟ من الصين.
هم احرار بقى, انا مالي.
طيب مش
انا انا راجل مسلم عار على ديني, ان كنت عار على ديني وعلى عرضي مبقاش مسلم.
ما احنا بالله احيانا واحده منتخبه واحده محجبه.
لا 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 لا
كانت واحده
المنتخبه المنتخبه دي لابسه النقاب. انت عاطف؟
نعم.
المنتخبه دي لابسه النقاب عشان تعمل شبهه.
طيب تمام نشكرك.
جزاك الله خير وحي المهندس علي عطامش وراك بروح قدام.
ماشي جزاك الله خير. انت مهندس ولا هو جايب المهندس من هنا؟
وال... انا خريج زراعه
سنه
78 وخريج اصول دين بعدها سنه 98 بعدها 20 سنه.
ماشي ربنا يجعلك تزرع الخير ان شاء الله.
يا دكتور حيث المضارات النساء دي تحضرني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت اليه الاشجعيه والاسديه والاسلميه ومجموعه من النساء يريدن ان يخرجن معه في غزوه الخندق, فقال لهن ارجعنا, أتردن أن يحدث الناس غدا محمد يغزو بالنساء؟ لا داعي لأن تشهد بأول الدعوة لأن هذا منسوخ حتى الوضوء. قالوا كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحدة حتى تصطدم أيدينا. ثم قال كان هذا قبل أن ينزل الحجاب. لا نقول خلاص يبقى نعمل كده فكده, لابد أن نعلم أنه لا نستشهد بأول الدعوة.
طبعا لا يجوز ان تكون مناظره بينه وبين الشيخ على العين والراس طبعا.
لا لا ظروفها. اما قول سيدة عائشه لم تكن هي كانت راحت حج ورجعت فذهبت لتوفق, فكان ان كانت الحرب وبعضهم من المذنبين ضربوا قدم الجمل وقطعوها فنزلت سيدة عائشه بالهودج وسيدنا علي ذهب واخذها وحطها بكل عنايه ولم يكن حربا, لم تكن هو الزبير هو الذي سبب في هذا. ولكن عموما انا اقول المرأة مكانها البيت وتخرج للعمل في أربع أو أشياء أربع ظروف. إيه هما؟ أولا ألا تدلين الفتنة نفسها, ده كلام مش كلام كلام الفقهاء. ثانيا ألا تدلين الفتنة لغيرها. ثالثا ألا تنافس الرجال في أرزاقهم, وده من ضمن المشروع اللي كنت عملته. رابعا ألا تبيع حقوق لأناس لها لهم في عنقها حقوق. خامسا تخرج فقط كبنات شعيب إذا كان ليس لهن عائل للعمل. وفي إيه؟ إيه من دونه امرأتين, يعني معناها في ثياب إسلامية وسلوك إسلامي وعزل عن الرجال. لا الاختلاط كما نراه الآن في الأمان, والله بذهب إلى المصالح وأرى الاختلاط. يا فضيلة يا سيدك دكتور عاطف والله أرى الاختلاط. أنا يعني بتدمع بتخيل إن إحدى بناتي قاعدة هنا, بزعل بحزن ما أرجع والله وما برجع حتى ما اخش.
شكرا شيخ يوسف, نستاذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور, ازي حضرتك؟
مرحبا يا دكتور عاطف,
وحشنا صوتك يا دكتور عبد الله.
يا حبيبي والله انت, ما انا قلت لك في اخر حلقة كنت معك اني مسافر للغردقة, ويمكن علمت ان الاستاذ نبيه الوحش استغاث بي يوم الجمعة وكان يريد مداخلتي واتصلوا بي وانا في الطائرة, فقدر الله وما شاء فعل. وابشره ان له الغاوث ان شاء الله تعالى, وسانصفه حينما اتيك يوم الثلاثاء ان شاء الله وقدر.
ناشره بيه.
اولا برحب بك وبضيوفك الكرام, بالاخ الفاضل الشيخ يوسف البدري والاخ الفاضل الباشمهندس ايهاب والاخ الشيخ علي قطامش وضيفك الرابع انا لا اعرفه ويعذرني في هذا, لكن اهلا ومرحبا به. نعم
مرحبا بك يا
دكتور, اهلا ومرحبا به.
اهلا وسهلا.
اهلا ونزل سهلا, بارك الله فيكم جميعا. وانا اردت في عجالة سريعة يعني ان اضم غيظا الى فيض واتكلم في نقاط على وجه السرعة. اولها حديثكم الطيب عن الاحترام الصغير للكبير وعن توقير الكبير, وقد سمعت كلاما طيبا ويعني سمعت مثله بالامس من الاخ الحبيب الدكتور محمد ابو زيد الفقي عن دور الاعلام والتربية والتعليم وما الى هذا, ولكن فات الجميع امر ينبغي ان ننبه عليها دكتور عاطف, هذا الأمر يتعلق بتربية الآباء للأطفال منذ حداثة سنهم في البيوت. كثير من الآباء حينما يولد لهم طفل أو طفلة اعتادوا وضعوا في هذه الأيام على أنه من الصغر يرضعه كيف يسيء إلى الكبير. تف على عمك ونضحك، اشتم خالك ونبتسم، اضرب أخوك الكبير بالجزمة ونسقف له. فإذا تربى منذ حداثة سنه على هذا، فماذا تنتظر منه في الكبر؟ هذه مسألة ينبغي أن نلفت إليها أنظار الآباء، لأنها من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان. فما يزرعونه يحصدونه، وللأسف الشديد حينما يطلقون أولادهم في الشوارع وفي أحضان الطرقات كما نرى في الأجازات يعبثون كيف ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون ويتنبذون بالألقاب. فإذا ما جاء كبير ونهر هذا الصغير حتى ولو أزاء، يعني يلعبون الكرة، أحيانا الكرة تلتطم في زجاج محل أو ما إلى هذا، فيخرج صاحبه غاضبا وتكون نتيجة أنه ينهر هذا الصغير، ينزل أبوه ليتعارك مع هذا الذي نهر هذا الصغير، بدلا من أن يعني يربي ولده أو أن يقف بجوار الكبير حينما ينزل ويعلم أن ولده الصغير قد تطاول بالقول وبالفعل على هذا الكبير. هذا لا يحدث، فما يزرعونه يحصدونه. هذه مسألة ينبغي أن نلفت الأنظار إليها، ونحن نتكلم في هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى التي أردت أن تكون في اعتباركم وتتكلمون فيها إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر وهي قضية الحديث عن المرأة وعن خروج المرأة، وإن لو قلنا لا تخرج ولا تبيت ولا تعتصم هيقال إن الإسلاميين يحجرون على المرأة، وأين المساواة بين الرجل والمرأة. هناك خلط في مسألة هامة جدا ينبغي أن تتكلموا فيها، وحاضر بينكم فضيلة الشيخ يوسف البدري، أرجو أن يكون له كلام في هذه النقطة لأنها ينبغي أن تتجلى للناس. هناك فرق كبير جدا بين المساواة وبين المثلية، والقرآن نفسه فرق، وهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. القرآن سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، هذه مسألة مفروغ منها، والقرآن قد حسمها والسنة قد حسمت. ولكن ينبغي أن يفهم الناس أنه لا يمكن أن نماثل بين الرجل وبين المرأة. نحن يطلب منا الآن المماثلة وليست المساواة. المماثلة معنى المماثلة القرآن نفاها، وليس الذكر كالأنثى. لا يمكن أن تماثل بين ذكر وبين أنثى، هذا له طبيعته وتلك لها طبيعتها. من خلال هذه الطبيعة هناك قيود توضع على الرجل وهناك قيود توضع على المرأة. هناك ما يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة، وهناك ما يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل. فالمثلية مرفوضة. ما يطلبونه منا الآن أن تكون المرأة مثل الرجل. هذه مسألة ينبغي أن نتكلم فيها باستفاضة وأن نبينها للناس، أننا لا نرفض المساواة ولكننا نرفض المثلية. فالمثلية لا يمكن أن تكون. ولذلك لنا أن نسأل، لماذا قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا؟ فلماذا كانت النبوة مقصورة على الرجال ولم تأتي امرأة فتكون نبية؟ هنا ستثار قضية المثلية وطبيعة الرجل وطبيعة المرأة، وأن طبيعة المرأة لا تصلح أن تكون نبيا رسولا. هذه مسألة ينبغي أن نبينها للناس ونحن نتكلم في هذا الموضوع. ولذلك نحن لا نخشى أن نقول، ويمكن أنا يعني أراجع فيها أخي الشيخ يوسف البدري لما قال احنا لما بنقعد المرأة في البيت، لا مش عشان عورة، لا هي عورة شيخ يوسف. انا اقول ولا نستحي ان نقول هذا، لان النبي قاله، قال في حديث صحيح في سنن الترمذي: المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان. يا ليتنا نشرح هذا الحديث للناس حتى يفهموا ما معنى ان المرأة عورة، وما معنى يستشرفها الشيطان، وما يترتب عن خروجها وعن كثرة خروجها للبيت. هذه مسألة ايضا ينبغي ان نقف معنا. لا اريد طبعا ان اشرح هذا الكلام، واعلم ان من الموجودين من عنده لديه علم وهو مؤهل لان يشرح هذا حتى لا استقطع وقت البرنامج لهذه المداخلة. انما اريد ان اقول هذه النقاط حتى تطرح وحتى تكلموا فيها وحتى يسمعها الناس. الامر الاخر اخونا الشيخ اب جزاه الله خيرا بيقول انا لا اجيز للنساء ان يعتصمن وان يبتن في ميدان التحرير ولكن اجيز لهن ان يخرجن في المظاهرات. لا ادري من اين جاء بهذه الاجازة وما دليله الشرعي وما مستنده. المرأة لا تخرج لا للمظاهرة ولا تخرج للاعتصام ولا ادري من اين اباح لها هذا. ده النبي منع النساء من الخروج للقبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاتهن صلاتهن مش مظاهرتهن صلاتهن في بيوتهن خير لهن. لا ادري باي مستند اباح لها واريد ان اسمع اجابته وساتصل مره اخرى لا ارد علي لانه اقسم واجزم انه ليس في شرعنا ولا في ديننا يعني بنت شفه تجيز للمرأة ان تخرج في تظاهرة. ولا ادري من اين جاء بهذا الكلام بل ساضطر اذهب معه الى ما هو ابعد من هذا حكم التظاهرات اصلا علشان يقول المرأة تخرج في تظاهرة ولا تخرج في تظاهرة. هذه قضية انا استغربت لها تماما وهو يتكلم في هذا الموضوع. اذا كان صلاتها في البيت افضل اقول لها اطلعي وامشي في, 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 في مظاهرة. اما خروجها الى ميدان التحرير الاعتصام فهو مش قلة دين وبس لا وقلة ادب وعدم وجود راجل في البيت. وبقولها بملء فيه وانا لا انا اقولها بملء فيه ايضا ان كل امرأة لو في راجل في البيت لا يمكن هتخرج ولا يمكن هتبيت في ميدان التحرير. لكن للاسف الشديد اصبح الدم الذي يجري في العروق ماء للاسف الشديد. وهذا كلام يعني ارجو من الحاضرين ان يركزوا عليه فان ركزوا خير وبركة وان لم يركزوا فليوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى ليس عنا ببعيد وكل آت قريب. واسأل الله ان يكون في العمر اجل لما يأتي يوم الثلاثاء يعني يتكلم في هذه القضايا وان كنت اعلم يقينا ان الحاضرين ان شاء الله تعالى فيهم الخير وانهم سيتكلموا في هذه القضايا. فارجو ان تركزوا علي حتى لا استقطع مزيدا من الوقت وانا اعلم انك احيانا تضيق بمداخلاتي فلن اكثر عليك. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب معانا اتصال ثاني وهناخد
لا اردك كلمه واحده بس. طيب دكتور عبد الله بعد هذا الاتصال سارد عليكم وانا اشكركم ان نبهتموني ان حديث الذي قلته عوره سابين لماذا قصدت به ولكن الوقت ضاق على ان نفصل. فانا اشكركم على تذكيركم بهذا الحديث المرء عوره رجلتان وان شاء الله بعد ان هذا الاتصال سارد على كل كلام قلته ان شاء الله. شكرا لكم واشكر الدكتور عاطف على اتاحة الفرصة لكل علماء المسلمين وكل اطياف العلماء ان يبدوا بارائهم في حرية تامة. بارك الله فيهم وبارك الله في هذه القناة وفيكم ايضا.
طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو
ايوه يا استاذ نبيه ارفع صوتك.
ورحمه الله
وبركاته. علوا لنا الصوت يا شباب.
انا صوتي زي الفل اهو.
ايوه
انا مستمعكم.
بقول لك ايه يا استاذ نبيه سامعني؟
ايوه يا باشا.
بنهنئك بالافراج عن
دكتورنا سامعك.
بنهنئك بالافراج عن الاستاذ علاء عبد الفتاح.
لا ده ان شاء الله بكره الصبح اروح اعمل جنايه للنائب العام وارجعه السجن تاني.
ليه مش في قانون؟
واعمل جنايه للمجلس العسكري. راجل ملحد وراجل اتهمته النيابه ب 12 تهمه اقل تهمه فيها هي القتل العمد وعقوبتها الاعدام واعلى ده فيها سر شويبس. انا سامر بقرون استشعار ان الولايات المتحده الارهابيه والكيان الصهيوني والمنظمات الغربيه تدخلت وضغطت على المجلس العسكري وداعيه بكلام اقوله عشان يفرج عن علاء عبد الفتاح الملحد.
طب بس الغي صوت التلفزيون من عندك.
انا بتوع سجن العقرب الاسلاميين.
ابعد عن التلفزيون يا استاذ نبيه.
ايوه يا دكتور
ابعد عن التلفزيون او وطي صوته او الغي صوته.
انا الصوت مش واصلني عن طريق التليفون.
طيب سامعينك خلاص اتفضل بقى علق.
فانا بقى بص يا سيد الفاضل
اتفضل.
ال ال موضوع المرأة الراجل الكريم المحترم عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق حسم القضية النهاردة وقال خروج المرأة للمظاهرات أو الفتاة المظاهرات حرام شرعا. وطبعا ده من العلماء الأفاضل اللي كان شرعتهم الدكتور سيد طنطاوي لما تولى مسيحة الأزهر. هو الدكتور حلبوش قدم نصهم للمحاكمة ونصهم للمعاش عشان يرضي الحزب الوطني الديمقراطي او الحزب الوطني الديمقراطي. وبعدين انا اول حاجة اعملها لمجلس الشعب القادم اخليه يصدر قانون او يسن قانون بمنع الاختلاط في المدارس وفي الجامعات لانه الكوارث بتحصل في من الاختلاط مش مجرد الحضور في المظاهرات. الاختلاط كان سبب وباء كان سبب تفشي انواع من الزيجات ما انزل الله بها من سلطان زي زواج الدم وزواج البوي فريند وزواج الكاسيت وزواج العرفي وانا سبق لي وان اقمت دعوة بالفصل بين الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات لانه اللي بتترديه البنت والفتاة في الجامعة تكشف الزوجة ترتديه في حجرة النوم. يعني بس طبعا العهد البائد كان بيبارك كل حاجة وكان جايب لنا وزير ثقافة يرأس عقول مصر ومفكريه وهو اصلا زين الرجال. وحتى لما هدموا الحجاب وعلق الحجاب والمرأة مش 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 فتنة لان الراجل في مناطق اذا كانت المرأة فتنة وعورة فان الراجل في مناطق للفتنة والعورة ونسي نفسه فكر الناس كلها زيه وانه هو على شاكلته. فطبعا الحمد لله اللي ريحنا من خلقته بثورة 25 يناير لانه ما كانش حد هيقدر يشيله لانه هو اصلا كان تبع شجرة الدر. كان في تقسيم داخلي في القصر الرئاسي الرئيس مبارك كان ليه الوزارات السيادية وشجرة الدر كان ليها الاعلام والتعليم والثقافة والفصل جمال مبارك كان ليه الوزارة الاقتصادية الوزارات الاقتصادية او الحقائب الاقتصادية وده معروف ومعلوم للكافة.
شكرا يا استاذ نبيه. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا كنت عايز الحقيقة اتكلم على موضوع خروج المرأة للمظاهرات.
اتفضلي.
انا طالبة علم الحقيقة وقرأت كثير في في كتب التاريخ وفي العهد النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ولم اجد ان المرأة وضعت من اي شيء في هذا العهد طالما كانت تخرج وهي ترتدي الزي الشرعي. المرأة كانت تخرج للعمل وتخرج لطلب العلم وتخرج للجهاد. وعندنا مثل السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعبة التي كانت تجاهد خرجت فعلا في هذه الغزوة من أجل أن يعني مداواة الجرحى مع غيرها من النساء لكنها حين وجدت أن الوضع يستدعى أن تمسك السيف مسكت السيف وحاربت وجاهدت. السيدة أسماء بنت أبي بكر خرج حين كان النبي عليه الصلاة والسلام وصديقه وصاحبه أبي بكر في الغار خرجت السيدة أسماء وكانت يعني في زمن صعب وكانت امرأة لماذا لم يقال لها لا اجلسي في البيت ونكفيك معاناة هذا العمل. انا دلوقتي سمعت الحقيقة ليه مداخلة الدكتور عبدالله بدر الذي اجله واحترمه جدا والاول مرة الحقيقة اختلف معه هذه المرة هذه الحلقة اول مرة اختلف معه. يعني هو يقول المرأة عورة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة اذا خرجت استشفى الشيطان ولكن هل هذا الامر على عوانه؟ فاذا خرجت المرأة هي ترتدي الزي الشرعي وتتحدد ما يرضي الله كما قال الله سبحانه وتعالى وقلنا قولا معروفا فما المنع ان تخرج المرأة. للشيخ محمد الغزالي كلمة احبها جدا قال اذا كان للباطن النساء يخدمنه فلماذا لا يكون الحق النساء يخدمنه ويدافعن عنه؟ لماذا لا تكون عندنا قدوات في الاعلام بدل منى الشاذلي وريم ماجد ولا اريد ان اذكر اسماء؟ لماذا لا تكون هناك يعني مذيعة او اعلامية محجبة تتحدث اللغة العربية تفهم دينها فقيها في دينها تخرج لتكون قدوة لبناتنا بدل ما بناتنا يشوفوا هذه وهذه يقول انا احب اكون
ركزي على موضوع المظاهرات خلي موضوع ما تدخليش قضيتين في بعض يعني خلي موضوع انها تخرج في الاعلام دي وركزي في موضوع المظاهرات لان كلامك كان كلام طيب فانت كنت ممكن كده تفتحي علينا قضيتين واحنا في غنى
عن اتصالات رد ثم نرد في اتصال اخر ونرد، تخلص الحلقه في اتصالات وردود يعني. اتفضل ركزي في موضوع المظاهرات الله يحفظك يعني.
طيب انقطع الاتصال، قطعت انت الاتصال، ما انا بس معايا اتصال ثاني
في ثاني.
اه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ ابو اسلام ازي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص ما فيش اتصالات. طيب طيب احنا هناخد
في دقيقه
في دقيقه
لا دقيقتين ان شاء الله
دقيقتين. طيب
اولا
الشيخ هنرجع يعني. احنا هنا عند الشيخ
يعني. انا طبعا لا اتعدى على الشيخ. طيب. لا مسموح لي ارد ولا لما يجي دور
هقول حاضر.
هو طلب مني الكلام.
طيب. انا طب.
اول حاجه فعلا مساله التربيه فعلا هو قال تربيه الاباء لابنائه. نعم كيف يطلب الرجل من ابنه الصدق وهو يكذب.
تمام.
واذكر من الفكاهات ان رجل جاء على الباب وطرق الباب فقال له ابوه قل له ان ابي غير موجود. فذهب يقول له ابي يقول لك انه غير موجود. يعني كيف وكيف يصدق وهو يرى هذا الكذب؟ يقول الشاعر مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختلون؟ قالوا بدات به ونحن مقلدون. فخالف سيرك المختل واعدل فان ان عدلت معدلوهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فعلا هذه تربية الأبناء وهذا شيء مهم. فالأب هو القدوة، كيف يطلب منه الصدق أو الأمانة وهو يخون ويكذب؟ الشيء الثاني كذلك يعني يقول المثل لا الابن ظل أبيه، لا يستقيم الظل والعود أعوج، ما دام العود أعوج فلن يستقيم الظل. الشيء النقطة الثانية نتكلم عنها وهي الآتي، قال إنه أنا لما قلت إن المرأة عورة هو الرد على المساواة لا المماثلة. المثلية صح لا، المساواة ايه؟ ان في منع المرأة من الاعمال الشاقة مساواة بالرجل، لان المساواة معناها ايه؟ المساواة معناها ان تعطي كل شيء ما اهل له، لا تطلب من العين ان تسمع ولا من اللسان ان يرى ولا من الاذن ان تبصر، هذا محال. والله تعالى لما قال وليس ذكر الانثى هناك فروق طبيعية ثابتة الكل يعلمها، المرأة لها بنية، وأنا قلت كلام ده أثناء كلامي ما يناسب بنيتها، المرأة لها بنية، هذه البنية لها مهام خاصة، تحمل، تلد، ترضع، تهز المهد الذي يكون فيه العظماء، فكيف ننسى وأقول لها اخرجي، وعندما استشهد بالقرآن الكريم في الرسل، نعم لم نسمع عن النبي ولا عن رسولة ولا عن سفيرة حتى سيدة مريم لم تصل لنبي.
سمعنا عن صديقة ولا لا؟
لم تصل لنبي حتى سيدة مريم.
سمعنا عن صديقة ولا لا؟
لم تصل لنبي، إنما صديقة معناها العابد الصادق، لكن لم يرسل واحدة، إنما عصام لم يرسل سفيرة إلى، إنما جاءت المرأة تطلب منه بعض الأسئلة، قال قل لمن خلفك من النساء، لكنه لم يبعث أبدا واحدة برسالة حتى للنساء، لم يرسل برسالة للنساء ابدا، ولم تدعو في مكه للنساء وهو في المدينه المنوره، هذا محال. مرأة لها مكانها وليس هذا عيبها. حاضر اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء، وبالتالي وقد ثبت ان حتى الخلايا في المرأة بتنتج خلايا انثويه، فالرجل خلايا ذكريه لابد ان نعترف بهذا. كذلك عندما تكلم عن 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 مساله خروج المرأة، النبي الله تعالى ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اولا قال وقرن بيوتكن، هذا امر لنساء النبي يعني لكل النساء، لانه قال ان الله امر النبيين امر الناس بوربهم مرسلين، فه للرسل يبقى للانبياء للباقين الا الخصائص الخاصه اللي خصها بها النبي عليه الصلاه. اول حاجه لما كان في غزوه الخندق والشد الكرب جاءت الاشجعيه والاسلميه والخزاعيه كذا واحده يطلبن منه ان يحل معها، قال أتريدن أن يحدث الناس غدا محمد يغزو بالنساء؟ هذا واحدة. الثانية كما قال منعها من ذات القبور وقال لعن الله زوارات القبور، أي كثرة زيارة، وقال كما قلت أنا من قبل إن خروجها حتى من زيارة أبويها قالوا لكل عام مرة أو كل سنة وشهر مرة حتى لا تعتاد الخروج، الشيء كذلك من عامل من غد.
يعني انتم متفقان يعني مفيش خلاف؟
لا ده انا هو قال يوضح اوضح بقى المساواة ان ونسك الغد ده. كذلك عندما نقول ذات قبول من عامل غزو منعها من ان خروج الى اي شيء اخر الا لحاجاتها بس.
هو كان متفقا معك
ايه كل معظم اخي ابو كان قاطع كثير
زينا سنة الجامعة كانت مدينة كانت معروفة المدينة كلها فخلت بثمرة تمشي وهي مندخلة فقال عمر يا سودة عرفناك فانظري ماذا تفعلين فعرضت تكفى الى رسول الله وكان يجب يطعم في بيت عائشة فقال ابليسي وهو هانس في العرق فلما جلست جاءه الوحي فقال لها بعد ذلك المسؤول عنه اخرجي يا سودة ان الله اذنكن اذرنا لحاجاتكن لا لاضراب اي حال لها ولا الاعتصام اي حال لها.
طيب المظاهرات يعني عشان نسأل سؤال شرعي وانتوا جاوبون انه تكسير عدد المتظاهرين يعني ما فيش شك انه لو في مظاهرة ما خرج لها الرجال هب انه هيكون عددهم 1000 لو خرج معاهم 400 من النساء فربما نكون محتاجين ده يعني مع الضوابط الاخرى يعني احنا قلنا ان الاصل عدم الخروج
الاصل عدم الاضراب.
لا انا ما اتكلمش على الاضراب احنا بنتكلم على
الاضراب.
لا انا بتكلم على المظاهرة
المظاهرات ما هي اضراب.
لا المظاهرة غير اضراب. انا بعرض بطلع بقول مطلوب تطبيق الشريعة
عظيم
كويس فاحنا عاملين مسيرة احنا شفنا مثلا في دولة زي اليمن لان هم عندهم يعني الطبيعة فكانوا بيعملوا مسيرة كلها نساء ما كنتش تجد في المشهد رجال الشارع كله مليء
ومن هذه المسيرة
لا حول ولا قوة.
طيب
لا لا
يا استاذ ايهاب انا
نبعث لما ولا
طيب.
يا دكتور
طب انا معايا بقى اتصال عشان بس الراجل من بدري
معلش طيب. سلام كان بامكانيه في مكه ان يجمع الفقراء ويجمع المغلوبين على امرهم والعبيد ويقوم بمظاهره لا اله الا الله ايها الكفار حطموا الاصنام لم يفعل
كونه لم يفعل كونه لم يفعل احنا عايزين دليل تحريم لكن كونه لم يفعل
لا
ممكن نفعل.
بص يا دكتور طالما امور هذه الامور كان لها سوابق ولم تتم يبقى اذا لا تكون.
ما هو لانه كان
زي مثلا منع اذان واقامه لصلاه العيدين رغم انها مصلاه جماعه وفيها خطبه كالجمعه بالضبط ومع ذلك لا ده اسمه ايه اسمها سنه السرك اللي يمكن راضي معظم الناس نعرفهاش هو مشايخ في عربة سنة الترك هذه اقفلها كثير.
خلاص اذا حضرتك ضد المظاهرات اصلا
لم تأتي الا بسوء
ايا كان يعني
ولا بشر.
لا لا ما هو خلينا اصل دلوقتي انت ضد المظاهرات وتتفق مع الدكتور عبد الله في عدم خروج المرأة للمظاهرات اصلا لسه مش عارف اتفق معك في عدم التظاهر ولا لا. مهندس ايهاب بيقول ان يجوز خروج المرأة للمظاهرات بضوابط
اي ضوابط اي ضوابط
ايا كان بقى يعني خلينا بس
من الذي يضع ابنتي
خلينا نقول حاجة انتوا علمتونا ان احنا لما يكون الاراء متضادة نسمع بعض بتقدير
اقول شغله ليه اولا المظاهرة دي عشان ايه علشان نواجه الحاكم بامر هو اخطأ فيه
قولة حق في وجه
ليس الحاجة. هناك ايوه هذا الحديث باطل
بس هذا الفعل حق
خجمل.
يعني
لا. لم يحدث ان حد قام الا المصريين في وجه عثمان فقط ولم يسر بعد ذلك الى المعتزله
يعني لا يجوز للي
بص قليل قال في الغرب من كان عنده للامير كلمه فليخلو به وليفسح عنها له فان قبل والا فقد ادى الذي عليه.
يعني احنا غلطنا في حق حسني
ايوه بص احنا
انتوا علماء افعال ببعض
هكمل احنا لجانا قوتنا كان اصلا يقول يا رب الاصل ان فجاه قال صفيه لا الله رب العزه قليل لا تشغلوا انفسكم بشاب الملوك وشغلوا انفسكم بعبادتي اعطي عارف هذا الملوك فان قلوبهم ما يسمع مصابيعي هذا العمل انا لكن هو ربنا اراد وربما ضرب النفعة انا لا اقول هو ربنا اراد هذا ورب ضرب النفعة.
طيب نعم انا
ولكن اقول ولكن اقول ان المظاهرات اصلا حتى لجاء من بعدها نتيجة اهي تفضل مصر خربت.
لا ما خربتش مصر
والله خرب بكره والله خرب بكره
احنا بس
والله العظيم
يا اخي انا
اكل خبزا وملحا وانا ابيت الان امن في بيتي ما فيش حد بينادي عليا ولا حد بيصاحبني في البيت
انا اعمل
احنا مين
يا شيخ حضرتك
عامل انا بعطل النبي الان بتلبسين
الشيخ
ما اغلقته
ده نايم صحيه ماما صحيه ماما تنزل من رغم انفنا نفتح البوابه ويطلع يقول لي هتقول النهارده ايه هتعمل ايه ننزل من السفينه يكتفونا ده ودونا يا شيخ انا مش عارف
طيب معانا اتصال يا جماعه يا
سيدي انا اتصلت 14 مره
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ ابو اسلام
الله يبارك في حضرتك
اسفين اتأخرنا عليك شوية
ما شاء الله اللقاء النهاردة ناس طيبين مع حضرتك اول لك
ربنا يبارك فيك
انا بس بعتب على حضراتكم ان جميعا وقعنا في الشرك وان القصد من اعلاء شأن هذه الحادثة هو ان نختلف ونتخالف فيما بيننا على قضية فرعية تماما ليست هي الأصل في انتقال الأمة من تاريخ إلى تاريخ جديد وليست هي قضيتنا مع المجلس العسكري وليست هي قضيتنا مع تغيير المنكر ولا تطبيق الشريعة ولكنها قضية فرعية تخص فتاة معايا يا دكتور
ما احنا على فكرة ما بنتكلمش على الفتاة يا ابو اسلام
في أصوات داخلة معايا مش قادر استوضح اسمعكم
طب انت كده سمعني
كده سامعك بس صوت بعيد لكن
احنا لم نطرح مطلقا ما اتكلمناش عن الفتاة اللي تعرض احنا بنتكلم على كمبدا خروج المرأة وبقائها في اعتصامات في احد الميادين او في احد الشوارع يجوز شرعا او لا يجوز شرعا
حاضر نعم بارك الله فيكم لو ان خروج المرأة على المطلق لو انها خارجة للعمل للسعي للرزق في هذه قضية دخلت اوراق اللي بيحصل ده لو خارجة المرأة عشان محتاجة عمل على ان عرسنا وفي خلاف يسمح بخروج المرأة للعمل لو في مظاهرة فاجتمع علماءنا لو ان في مليونية شرعية منضبطة بشرع الله عز وجل فممكن بعض العلماء يجيزوا هنمشي معهم مش هنختلف معهم لكن اعتصام تنام فيه المرأة في الخيمة وتخلع ملابسها وتنام ليل ونهار وده ما كانتش مظاهرة ده كان اعتصام وانا لا يمكن اقبل ولا حضرتك تقبل ولا فضلاء الشيوخ اللي عند حضرتك يقبلوا ان امرأة تكون في اليوم ده بالذات هذا اليوم كان يوم اعتصام ولقاء بالحرب والنبالم والنيران والضرب وكل شيء الليلة التي حدث فيها هذا ليس فيه ما تدخلوش في حكم خروج المرأة من عدمها خروج المرأة من عدمها انها تخرج مع القوات على العين وعلى الرأس ومظاهرة مليونية هنقبلها ومش هنختلف فيها لكن الحادثة التي سببت هذا اللقاء ان خروج المرأة من عدمه لا طيب نقبل على شيوخنا بقى الحضور اللي حضرنا عايزك علموني انا شخصيا شيء اذا قبلنا شيء او رفضناه على واحدة من ثلاث على شرع او على قانون او على عرف فاحنا نقيم الامر الحالي في وضعنا الحالي في زمننا الحالي في شهورنا الحالية هل القانون هل الشرع الاول يسمح بهذا الخروج والرجال لا يأمنوا على انفسهم في الشوارع هل القانون يسمح بخروج المرأة ونحن في هذا الغليان الذي يجعل المرأة تخطف الرجال يخطفوا في الشوارع والسيارات تخطف من الشوارع ثم العرف هل عرف مصر بأخلاق مصر بأخلاق شيوخ مصر علماء مصر وشعب مصر الكريم يسمح العرف أن تخرج امرأة في هذه الأيام بهذه الصورة أنا أترك التقييم لكل واحد ولا أرى محلا للخلاف بين أحد على الإطلاق نقيم كل واحد بقى يقيم الوضع اللي احنا فيه الآن لأن ما يكون صالحا من قبل سنة يختلف الامر عليه النهارده يختلف الامر بعد سنه الوضع اللي احنا فيه الشهور اللي احنا فيها هل تسمح يا شيوخنا يا علمائنا للمراه شرعا انها تخرج وحدها في اعتصام او في مظاهره للعمل فيها قولان وفيها اختلاف وما قبل الاختلاف ليس فيه امر قطعي لا قطعي في القران ولا قطعي في السنه ما دام قبل الخلاف فلكل واحد حر ان ياخذ القرار الذي فيه القانون اللي احنا بنستظل به قانون شرعي ولا قانون عرفي قانون باطل وضعي حتى لو قانون وضعي واقر بخروجها انا اقول له لا لانه وضعي مش قانون شرعي حتى القانون لو قال لها خروجي لانه قانون يعتمد على وضع بشر انا بقول له لا اسفين جدا لانك اعتمدت على قانون من صنع البشر وهذا يرفض قانون شرع الله عز وجل. ثم نعود للعرف في الاخر واترك العرف ان كان العرف ابائي وامهاتي واشقائي واولادي وابنائي يخرجوا في العصر ده في الشهر ده انا تحت امركم وانا اطلب من الجميع ان يعلمون ويراجعوا انفسهم وليس هناك دور للعناد ولا الاستكبار على الحق ولا مناقشة في امور لا طائلة ما توقعوش حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصر النبي محمد على عصر المجلس العسكري اللي نصه معانا ونصه ضدنا على الشرطة اللي نصها معانا ونصها ضدنا على الشعب اللي نصه معانا ونصه ضدنا فانا ارجم الا تقيم الامور الشرعية الا في وضعها الحالي وليس فيما كان ايام النبي. جزاكم الله خير وقبل رؤوس الجميع ان كان كلامي اساء لاحد وبارك الله فيكم يا دكتور عاطف اشكرك على كرمك واهتمامك بهذه القضايا المهمة للغاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هناخد بس عشان حق المشاهدين علينا هناخد رسائل سريعة ثم نعود الكلمة عندك يا شيخ علي. الاخ مجدي عباس بيذكرنا بموضوع علاء عبد الفتاح والافراج عنه هو رفاقه في حين ان ابو يحيى مازال مسجون وعمر عبد الرحمن كذلك والدكتور وجد غنيم مطرود وبيقول انه ايضا يعني الادارة بتخايفة من اسماء محفوظ وخافت من علاء عبد الفتاح ومش معتبرة. ابو عبد الله من السويس بيقول غير موافق على الاعتصام. احمد اسامة احمد الصعيدي دمنهور بحيرة المرأة قاعدة البيت ولا اوافق لا اوافق على الاعتصام غير موافق على وجود النساء في ميدان التحرير ده ابو موسى. ياسر بيقول لا اوافق لعدم جوازه شرعا. احمد من شبرا بيقول دي قلة ادب والدليل الصورة التي نشرتها قناة الناس امس وفيها ثلاث بنات مع ثلاث شباب في خيمة واحدة فماذا يعملوا مع بعض. لا يوجد رجل محترم او عنده كرامة يسمح لزوجته او لابنته او لاخته في المبيت خارج البيت. غير موافق على اعتصام النساء في ميدان التحرير ده الحاج سالم محمود. غير موافق ونريد استضافة الدكتور محمد عماد صابر هو اللي زوج. سماح بتقول السلام عليكم انا لا اوافق تماما على تظاهر المرأة او اعتصامها فهل يجوز هذا شرعا؟ لا أقبل أن تكون أختي مثل هذه المجاهدة التي تنام وسط الشباب. وائل العبادي من كفر حكيم بقول أنا لا أوافق على اعتصام النساء في ميدان التحرير. رسالة أخرى بتقول لا أوافق لست ديوسا. أحمد الغرباوي من الدقهلية بيقول أقسم برب الكعبة إن حسني خدم الإخوان والسلفين أكثر من خدمة فرعون لسيدنا موسى فعندما اعتقلهم حفظوا القرآن وخرجوا من السجون علماء. وأنا أدعو للدكتور محمود شعبان حبيب قلبي في الله والشيخ يوسف الذي قابلته مرتين في قريتي سنة 80 ماذا فكر لك بقى يعني المقاطعة حاجة اسمها المقاطعة في الدقهلية
قريت من هناك ما هم معتقل
لا أوافق أبدا على اعتصام النساء في الميادين. أحمد علي شوقي من المنيا دير مواس بيقول غير موافق. مدحت من ملاوي بيقول من يوافق على بيات ابنته في التحرير فهو ديوس. من تعتصم خارج منزلها ليس لها من يحكمها. انا لا اوافق على اعتصام النساء في ميدان التحرير او في اي مكان اخر. غير موافق وانا بحبكم جميعا. احمد البنا ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم. ليس لهن خروج لان في ذلك مشقة لهن والاولى لهن تربية الرجال لنرى مجتمعا صالحا. ده الدكتور خالد الاشوح. واحمد مجدي ناصر من الشوبك الغربي. ام ولاء من اسوان بتقول لا اوافق. حد تاني بيقول مليون لا لاعتصام النساء في التحرير. هاني عطوان بيقول هذا لا نوافق على هذا الاعتصام ولانه يخالف قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن. اين نحن من ميزان القرآن في هذا الشأن نسأل الله الهدايا للجميع. ابو العينين من الشرقية بيقول النساء الموجودة في ميدان التحرير ليس لها كبير. عبد الكريم بيقول لا اوافق. يحيى ام يحيى من رأس غارب بتقول مليون لا اوافق. ناصر غريب بيقول لا طبعا إذا كان الصلاة المكتوبة الأفضل أداؤها في بيتها، فما بالك بالمبيت خارج البيت. ناصر غريب بيقول مليون لا، أين ذهبت الرجولة والمروءة ولماذا هذه الجرأة؟ سيد رشوان من المنيا بيقول سيدي إذا أردت الأخلاق طهر الإعلام وطور التعليم. أم عمر بتقول لا أوافق. مهندس سمير نوح بيقول لا أوافق، لا في التحرير ولا في غيره. عامر حسن بيقول لا أوافق. سيد رشوان من المنيا بيقول لا أوافق. عبد رب النبي من بني سويف بيقول غير موافق. سيد عبد الوهاب بيقول طبعا وبلا جدال لا أوافق. خليل هارون من أسيوط بيقول غير موافق على ذهاب النساء إلى الميادين واختلاطهم. وليد دياب بيقول مليون، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يشوه الإسلام. أبو خديجة من الأسكندرية بيقول غير موافق. حسام الدين بيقول لا لاعتصام الرجال، وستون لا لاعتصام النساء. ده عموما يعني ده احنا شفنا يعني عينا من الرسائل، وننتظر رسائلكم. واحنا عاوزين، ويريد لو حد معترض برضو يقول، لان احنا عاوزين نرى الوجهات النظر الاخرى عشان نوضحها ونبينها. انا هسألك سؤال واضح يا شيخ علي. الجماعة اللي هم يعني اللي بيقولوا عليهم مستنيرين ورواد يعني تحرير المرأة،
النخب
بيقولوا احنا عاوزين مساواة المرأة بالرجل، وهناك مئات الاعمال اذا قلت لهم يلا نساوي المرأة بالرجل هيرفضوا. وتلاقي حتى السيدات اللي هم حاضرين في برنامج تلفزيوني، يعني السيدة ترفض ان هي تساوى بالضيف اللي جاي الاخر، ولو قلت لها طب شيلي معايا هتقول لك مش عيب تخليني اشيل معاك. وهناك زي ما انا قلت مئات الاعمال والمهام، لو انت قلت للدكتورة فلانة والكاتبة فلانة والخبيرة فلانة يلا نسويك بين الرجل، هي هترفض. يعني ازاي هن يرفضن المساواة في كثير من الاعمال؟ لو قلت لها تعالي بقى اشتغلي في اطلعي في مكنة اللحام، ولا انزلي بقى خليكي ميكانيكي، ولا اطلعي اشتغلي في بتاع سباكة، هتقول لك ما صح، يعني دي مهام لا تناسب المرأة. ازاي يعني هم فكرة المساواة اللي يعني
اول من يقودها
يعني.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هي القضية باختصار شديد ان احنا عندنا خلاف بين فكرتين، الفكرة الاسلامية وهذه تعبر عن واقعنا الشرقي، والفكرة العلمانية التي تعبر عن واقع اخر وهو الواقع الغربي. بيحاول اخواننا الذين يدينون بالفكرة العلمانية تطبيع العالم الشرقي على فكرتهم الغربية. إذن أنا عندي فكرين متضادين أو مختلفين. الفكر الشرقي بمرجعياته الإسلامية بجذوره الإسلامية، والفكر الغربي بجذوره العلمانية المعروفة. ده صراع بين فكرتين. الصراع ده نتج عنه ما نحن فيه، إن الكرة بعد سقوط الخلافة العثمانية كانت للعلمانية، فاستطاعت الفكرة العلمانية أن تحكم العالم الإسلامي كاملا بنظاميها للحكم، سواء النظام الديمقراطي أو النظام الدكتاتوري. وبعد أن ثابت الفكرة العلمانية وسيطرت على مقادير العالم الشرقي وحكمته، صادرت الفكرة الإسلامية مصادرة كاملة، يعني صادرت الفكرة الإسلامية مصادرة كاملة، فكان لا يسمح أبدا للإسلاميين بالتعبير عن رأيه، وكان أي إسلامي فينا يطلع يعبر عن الفكرة الإسلامية كان يعرض للاعتقال وللإيذاء وللمصادرة في فكرة. والكلام معروف، يعني أنا أذكر واقع حدثت لي أنا شخصيا، كنت بخطب جمعة في شرح آية وهي قول ربنا سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، فتكلمت عن الملك وميراث الملك وأنواع الملك، وإذا بي أخطر في الفجر أن أمن الدولة قبض على 13 أخ من المجمع اللي أنا كنت بخطب فيه بتهمة السماح لواحد متطرف أنه يشرح آية من المصحف.
إرهابي.
واحد متطرف يشرح آية من المصحف. بعدها بيومين استدعتني أمن الدولة وسألني أنت كنت بتخطب في إيه؟ فقلت له أنا كنت بشرح آية من القرآن. قال لي حد قال لك تشرح الآية دي؟ قلت له والله أنا واجبي كرجل يعني أمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن أبصر الناس بكتاب ربهم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما انتش لاقي إلا البشر دي عشان تعلمها، ده هم دي بشر بتفهم، ده شعب متخلف. هكذا كانت نظرة الفكرة الغربية المسيطرة للفكر الإسلامي. يبقى دكتور الصراع اللي احنا عايشينه دلوقتي احنا نتكلم فيه النهاردة ان انا عندي فكرة غربية محضة اللي بيمثلها الاعلام الموجود في جله الان الاعلام بمختلف اشكاله, وعندي فكرة اسلامية محضة اللي بيمثلها علماء المسلمين والدعاء الان. طبعا طب المعجنة اللي حصلت والمشكلة اللي حصلت النهاردة والتناحر اللي حصل بسبب ايه؟ ان الفكرة الغربية رأت ان الشعب قد تقبل الفكرة الاسلامية, فكرة على المنوات الشعب تقبل الفكرة الاسلامية, وبقى من المتوقع الان اصبح من المتوقع ان تسود الفكرة الاسلامية وان تحكم. هذا لم يحدث منذ سقوط الخلافة العثمانية الى اليوم. اصبحت الفكرة العلمانية في خطر شديد جدا الان, اصبحت الفكرة العلمانية في خطر شديد جدا الان. فبدأوا بالهجوم علينا, بدأوا بالهجوم علينا, هذا الهجوم الشرس الذي نراه.
طيب انا هستأذنك بس عشان محتاجين نشوف فيديو لفاصل هندسي.
انا كده ليه حق ما خدتوش؟
حاضر, حقك معك كفول.
طيب
اذا كنا بنقول المساواة بين المرأة والرجل
اكمل حق
عايزين المساواة بين الرجل والرجل.
انا حديثي يعني انا حديثي بس اكمل
نشوف الفيديو ونواصل.
طيب طب.
القرآن حياتي يهديني لصراطي, القرآن حياتي يهديني لصراطي, هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات, القرآن حياتي يهديني لصراطي, هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم, فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات, القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أولا الشعب المصري اكتشف عقب تنحي مبارك أن الذين كانوا يحكمونه هم عصابة ناهبة سالبة مغتصبة للمال العام ومستبد, والأموال التي نهبت من المصريين لم تعد حتى هذه اللحظة.
في ناس كتير عمالة تنسى يعني من كتر ما الأحداث متتالية
لسه ولا ملين نتيجة التباطؤ والتواطؤ والتلكؤ وترك الفرصة لتهريب هذه الأموال والتحفظ عليها حتى هذه اللحظة, وهي معلقة في دين في عنق السلطة الجديدة سواء المجلس على القوات المسلحة أو الحكومة بصريح العبارة. فالناس تريد هذه المرة أن تجرب من يقولون أننا أخلاقيون, أننا متدينين, أننا لسنا فاسدين, أننا نخشى الله, أننا بتوع ربنا, أننا سنكون حريصين على أموالكم وعلى ثرواتكم, فصوتوا إليهم. هذا سبب أساسي, لا سيما أن هذه الأموال لم تسترد, وحجم التغطية الرهيبة للفساد الذي كان سائدا في العصر البائد هي التي وجهت أو ساهمت في توجيه الناس إلى مثل هذا التصويت الأخلاقي. والتيار الإسلامي سواء الإخوان أو السلفيين أو حزب النور وحزب العدالة, نسمي الأمور بمسمياتها السياسية, الآن في محل اختبار إذا كان لديهم فعلا ورع وتقوى وإجراءات سليمة لتلافي الوقوع في الفساد, أم من الممكن أن يكونوا رديفا للسابقين, لأن في أنظمة حكمت في بعض الدول العالم برضو باسم الشريعة وحصل فيها فساد ونهب, لأن المسألة لا تتوقف على ضمائر الأشخاص, السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. الذي يمنع الفساد هي الرقابة الصارمة, بدليل أن الدول دول غير مسلمة زي الهند زي بريطانيا زي فرنسا زي الولايات المتحدة الأمريكية, والنخبة التي تحكم فيها ليست نخبة متدينة, بعضها يعني بعيد كثيرا عن الدين, ومع ذلك هنا نسبة الفساد ضئيلة. أو أن فاسدا في اليابان حين يكتشف أو حين يستيقظ ضميره ينتحر وزير فاسد. يعني المسألة متوقفة على إيه؟ لا تترك إدارة الدول لضمائر الأشخاص، إنما الأجهزة الرقابية. أنا حين أجد الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة وحزب النور، أول حاجة يعملوها في البرلمان يتكلموا على قانون جديد يعطي الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الأموال العامة وكل وبالأخص الجهاز المركزي للمحاسبات يعطيه صلاحيات واسعة وقدرة على الضبط والربط ومعايير لاختيار موظفيه وعناصره وتنقيته من الفساد الذي سابه طيلة الفترة الماضية، وأعطاه صلاحيات واسعة لمراقبة جميع مؤسسات الدولة، لأن في مؤسسات لا تخضع لمراقبته. هنا أقول الناس دول ماشيين صح، لكن هيفضل يقول لي في التلفزيون أصلا بتاع ربنا وكل حاجة تبقى زي ما هو، لا، يبقى الدولة ممكن تبقى إضافة إلى النظام الذي سبقه.
قناة الحافز نافذتك الحقيقية للإعلام الإسلامي المستنير. قناة الحافز بوابتك نحو الوسطية والاعتدال. قناة الحافز مصباحك الذي يضيء لك طريق الخير والنور. قناة الحافز شارك في نجاحها بأفكارك واقتراحاتك. قناة الحافز ساندها برسائلك واتصالاتك. قناة الحافز ادعمها برعايتك لبرامجها وإعلاناتك. قناة كن معها بقلبك وعقلك ووجدانك. قناة الحافز حتى تؤدي رسالتها في الدفاع عن القرآن والسنة. للتنسيق يرجى الاتصال على رقم 0100 612 33 53، 011 211 0682. قناة الحافز، قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، شفنا فيديو وشفنا حوارات علمائنا، وإحنا طبعا يعني بنبسط لما علمائنا يعلمونا، وما بنبسطش لو علمائنا بيصطدموا مع بعض. عاوزينهم يقولوا رأيين، ده بيقول رأيه وده بيقول رأيه، عشان إحنا نفهم أكتر بدون سخونة وبدون شد. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا استاذ نبيه.
معلش يا دكتور عاطف،
امرنا بس بعد كده لما اتكلمنا تبعد عن التلفزيون.
انا ما قفلت اهو عشان المرة اللي فاتت ما كنتش سامع من سماعة التليفون.
طيب ما يصلح التليفون،
كنت عايز اسمع حضرتك من التلفزيون.
طيب صلح.
انا بس بحي الكوكبة لانه نسيت من انفعالي، ما نسيت احي الكوكبة الموجودة اللي معاك، وبشكر اخويا الدكتور عبد الله بدر وهنيه برجوعه بالسلامه. لكن انا ليا عتاب محبه مع شيخنا واخويا الكبير الدكتور الاستاذ يوسف البدري. شيخ يوسف البدري، ال- 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 الخروج على الحاكم يا مولانا له شروط. يعني اذا كان الحاكم ظالم وفاسد يجوز الخروج عليه في اي وقت، على حد علم. انا مش راجل ازهري ومش راجل متبحر في الدين، لكن الحاكم العادل ده اول ما يجوش يخرج عليه. وحسني مبارك المخلوع ورانا اسود ايام حياتنا، واتضح انه الفساد بتاعه مش فساد مالي بس، ده فساد اخلاقي وفساد جنسي وفساد مالي، وده ملهوش حتى انا واحده يا شيخ يوسف. يعني حتى لو كان لي حسن او اثنين مساوغ المنعيلة بميلة يعني غطت على الحسنتين اللي عملهم يعني ما اعرفش انا وبعدين احنا محكمته بعد بكرة ونيجي نقول حسن مبارك الخروج عليه حرام ولا غلط والناس تفهم ان احنا لا ده معلش يا استاذ العزيز انت اخويا الكبير لكن انا اختلف معاك في هذه النقطة. النقطة الثانية في الفيديو اللي عرضتوه انا متفق مع الدكتور علي عمار والعمار علي حسن في انه اول حاجة نطالب بها الاخوة في مجلس الشعب سن قانون يعطي صلاحيات للجهاز المركزي المحاسبات يعطيه الضبطية القضائية واحالة المخطئ للنيابة العامة لانه سبب انتشار الفساد وكثرته هو تعطيل عمل جهاز المركز المحاسبات لانه كان يكتفي بعمل تقارير وارسالها الى الجهات الفاسدة والجهات المخطئة ذات ايه وده كان سبب انتشار الفساد. يعني الرقابة الادارية وان كانت لها حق سلطة التفضيل القضائية والاحالة الجرائم الى النيابة العامة الا انه الجهاز المركزي كان محروم من هذه السلطة وفي نفس الوقت لازم يكون القانون المفعل ده بيراقب اصحاب الرقابة كمان اذا تقاعسوا وما قدموش التقارير في ميعادها او في وقتها. الو
معاك سامعينا؟
ايوه انا معاكو.
طيب فكرتك وصلت.
الصوت بس اللي عندكم بيقطع.
احنا سمعناك يا استاذ نبيل جزاك الله خيرا.
ماشي شكرا.
احنا هناخد فضل دقيقة ونصف هنا وبعدين الدور جايين لحضرتك بقى تاني. احنا بس عايزين نختصر عشان الوقت اللي فاضل قليل ومعنا موضوعات كثيرة فلازم نبتدي نضغط بقى الاختزال في الكلمات.
بس احنا يعني انا اردت ان اجمع بين ما تكلم به الجميع.
رمز الخلاط.
نعم.
فانت لازم تخلط.
احنا نعمل عصير ان شاء الله. نعمل عصير ان شاء الله.
ان شاء الله.
فبنقول ان الخلاف الموجود على الساحة خلاف حضارتين. نتاج حضارة غربية بيمثل الاعلام الليبرالي والعلماني على الفضائيات الان. ونتاج حضارة اسلامية احنا بنمثله الان. ولا مانع احنا كمصريين يبقى بيننا هذا الخلاف ونبقى ناس متحضرين. وانا اعتب على الاعلام انه ترك الحضارة تمام ما عادش اعلام متحضر لانه اعتمد في مادته الاعلامية النهاردة الترويجية على نقد الاخرين وسبهم والشتائم البذيئة وما الى ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية لو عدنا لقضية المرأة دكتور عاطف وقضية الاعتصام فاحنا بتهيألي جالنا رأي الشعب المصري بالاجماع. ادى الشعب المسلم رأي بالاجماع لم يخرج عنه واحد بس من المجموعة.
امال اللي في الشارع دول واللي في الخيم
ما بسمعوناش. ما هم دولت لهم اعلامهم دولت ممثلين فكرة غربية. ما انا بقول يا دكتور عاطف انا عندي فكرة غربية اللي في الميدان النهاردة اللي هم بتوع الاعتصامات اعتصامات النساء وعندي فكرة اسلامية اللي هي بتاعتنا فبتوع الفكرة الليبرالية ما بيسمعوناش وبالتالي مش هيردوا علينا اصلا لان هم ما بيسمعوناش. فنريد حتى الخلاف يبقى خلاف حضاري ونود الجمع بين ما قيل. اولا اعتصام المرأة مرفوض عقلا وشرعا ونخوة ورجولة وكل شيء. اعتصام المرأة وبيتها في الشوارع ده مرفوض تماما من جميع الاوجه من الوجه الشرعي ومن وجه
كل
نعم. هذه مسألة. المسألة الاخرى بنقول ان القاعدة بالنسبة للنساء هي القرار في البيوت. هذه القاعدة الشرعية. هتقول ده اخصولي لا ده كانوا بيطلعوا. اقول ده خروج عن القاعدة للضرورة. خروج عن القاعدة للضرورة. اذا وجدت الضرورة واحتاجنا المرأة تخرج لا بأس بالضوابط الشرعية للخروج. احنا عايزين نعلم البنات. ما ينفعش اجيب شاب خريج جامعة عنده 22 سنة وما اتجوزش يعلمني البنات في مدرسة سنة وفي مدرسة اعدادي. ده ما ينفعش. لازم هنا بقى الضرورة ان المرأة تخرج تعلم المرأة. طب انا هعمل تمريض للنساء ليه اخلي ممرضات تمرض رجالة وتشلح الراجل تقلع هدومه كلها ونكسر الحياة وليه اخلي راجل يمرض نساء وانا رأيت هذا بعيني والله وحزنت ومسكتهم. تعالوا يا اخوانا انتوا يعني انتوا ماشيين عكس القانون. ربنا يقول للرجاله طولوا هدوم قصروا هدومكم يطولوها, يقول للحريم طولوا هدومكم يقصروها, يقول للرجاله والحريم بلاش خلاط نخلط ونجيب ممرات الرجاله ونجيب ممرضين للحريم. وكاننا مجتمع بنعاند. القضيه النهارده فكره المعانده من الفكره الغربيه للفكره الاسلاميه. هنخالف, بنقول ان القاعده بقاء المراه بيتها ام الضروره لعمل المراه وخروجها لا باس. طب في المعركه عايزين ممرضات, لا باس ان يبقى في ممرضات نساء. طب لو الممرضه المراه دي لقت المعركه حمت والرجاله ماتت ولقت مدفع رشاش وشالته وضربت, ما فيش اي مشكله, لان الكلام ده كله له اصول شرعيه عندنا. ما بنمنعش المراه ما بنصدرهاش. احنا عايزين نجمع بين امرين, ان القاعده الاساسيه شرعا ان تبقى المراه في بيتها. طب قام الضروره لخروجها, تخرج المراه وفق الضوابط الشرعيه, ما عندناش اي مشكله لان المساله لها اصل شرعي. طب في القتال المراه حملت سلاح وحاربت, بس تحارب مين؟ ما تلقش صف قوات الشرطه وما تلقش صف قوات الجيش. وفي النهايه
ما تلقش دي منين؟
نعم
ما تلقش دي منين؟
ما تقذفش,
ما تحذفش,
ما تحذفش.
اصل ما تلقش دي جديده علينا, عايزين نعرفها يعني.
دي من المنصوره.
منصوره طيب.
دي من المنصوره.
ما تلقش ما جراش
يعني. لو المراه بدات بخطف الطف قوات الشرطه قوات الجيش, هيحصل لنا لسه الست البنات بنتنا اللي حزننا عليها حزن شديد جدا. انت بتلقي طف عسكري, ما هو العسكري هيضربك, ما هو بيدافع عن نفسه, هيعمل ايه؟ هتحصل المهزله اللي احنا شفناها, خطا من الجنود وخطا من بنتنا اللي طلعت تقذف طف الميدان, وبلاش تلقي طف الميدان ديت عشان ما تزعلش مني. فبنقول الاصل يبقى انا عندي قاعده اصليه ان تبقى المراه في البيت.
الضفر اللي هيطول انا هلقه بالطوب.
لا خلاص انا خلصت. الضروره ان تخرج المراه لا باس, في حاله الضروره تخرج المراه وتمارس العمل المطلوب منها طالما قائمه ضروره.
قلنا في اربع شروط.
طيب
بالضوابط اللي قالها الدكتور اخونا فضيله الشيخ يوسف.
معانا فيديو, عاوزين نشوف فيديو ونرجع لحضرتك.
ماشي.
طيب اختاروا لنا فيديو يا شباب ونشوفه مع فضيله الشيخ يوسف.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أنا هتشتم دلوقتي عليها, بس أنا عايز أقول لكم حاجة افهموها زي ما أنتوا عايزين. الاقتصاد الإسلامي في مجمله يشبه كثيرا الاقتصاد الرأسمالي. حد هيقول ازاي؟ اقول لك ان الاقتصاد الاسلامي مش شبه الاشتراكي. الاقتصاد الاسلامي مهتم جدا بالملكية من زمان, ملكيتك الفردية والحرية الاقتصادية والرأسمالية, يعني كل مبادئ الرأسمالية
والتجارة
واليات السوق. ولكن بيتميز انه في شوية رحمة عن النظام الرأسمالي, رغم انه في نظم رأسمالية زي اللي موجودة في فرنسا فيها المبدأ ده, رحمة فوق العدل. يعني الرأسمالية الفرنسية قدرت توصل وقت متران, لان متران كان اشتراكي, حط مع الرأسمالية شوية رحمة اللي هي نقابات العمال ومش عارف ايه وبتاع, اللي هو التوازن اللي موجود. مهم علي, مش عايز اعقدكم, ارجوكم مش حديث خاضي عشان ما بتغيروش, بس مهم جدا, دي اهم حاجة في مصر دلوقتي. فاقتصاد اسلامي هو شبه يعني اخوه, يعني مش عايزين نضحك على بعض. فكرة الحرية يعني جايز عشان ما تزعلوش, الاقتصاد الرأسمالي شبه الاقتصاد الاسلامي عشان بس ما حدش عنده حساسية, ولكن ده للشرح يعني وللتدليل. مين جه الاول, مين عمل الاول, ده موضوع نسيبه للعلماء. ولكن لما تبصوا لآليات الاقتصاد, البلد علشان تتحكم في الفترة الجاية محتاجة حاجات كتير جدا. في كل حزب, خدوا بالكم الجملة دي, في كل حزب او اتجاه بيحكم في كتلة اقتصادية. يعني مثلا هفكركم, كان جوه الحزب الوطني في كتلة احمد عز ومعاها البازار بتاع الحزب الوطني, تلقى معاه رشيد, تلقى معاه منصور, تلقى معاه محمد ابو العين, في بازار
ابو العينين.
على فكرة ده موجود في اي حزب, يعني في امريكا هتلقى مثلا في الجمهوريين في شركات السلاح, في بتوع الادوية, في مش عارف ايه, هتلقى عند الديمقراطيين في بتوع البنى والمعمار. يعني كل حزب طبعا وراه اهتمام اقتصادي. الله, ما الحزب بيتحرك زي كيفكم الاخر. الحزب ده بيجيب فلوسه منين؟ يعني مثلا الكتله المصريه ده بيجيب فلوسه منين؟ وراه فكر اقتصادي. تعال نجيب سويس, نجيب سويس بيفكر في ايه؟ يعني لو بكرة الكتلة المصرية دي حكمت هتحكم بايه؟ بمصالح نجيب، وده مش عيب. نفس الحكاية عند الحرية والعدالة. الحرية والعدالة لما هيحكموا هيحكموا بمصالح البازار بتاعهم. هتقول لي وفي رجال اعمال؟ اقول لك وفي في البلد غير رجال اعمال بتوع الاخوان. ولو حطيت لكم الاسامي هتشوفوا موجودين فين وفين وفين.
بس عايز اقول لك حاجة، ده معناه ان هناك فكر اقتصادي ناجح جدا في كل حتة.
فاردف انه اللي بيدير شركة مش زي اللي يعرف يدير دولة. دي حاجة ودي حاجة، انما ما علينا، هم هيدينوا عظماء. فبرضو لازم تفهموا ان الفكر الاقتصادي للاخوان له علاقة، يعني لما تيجي تقرا ان هم بيتكلموا على الحرية الاقتصادية وهو الاخره، هو لان هو اغلبهم تجار. دي مش حاجة عيب يعني، يعني انا ما بنزلش من مقامهم، هم اغلبهم ناس بيعملوا بالتجارة. قال لك ايه هنا برضو في الحرية والعدالة؟ هيرفعوا الضرائب، وانا اشك في ده، لانه طبعا عدد كبير من الاقتصاديين اللي جوه الاخوان مش عايزين موضوع رفع الضرائب، اللي هي ضرائب تصاعديه مش عايز، وهم عارفين ده بيعمل ايه في السوق. السوق بيبتدي ينكمش، لانه ببساطه شديده لو محمد شردي عنده مصنع ورفعت عليه الضرائب، محمد شردي مش هيدفع الضرائب، هيشيلها على الزبون.
لا هيبدا بقى يعود التهرب الضريبي.
لا لا واللي اهم على الزبون، انت مزود 5%، طب ازازه الزيت بكام؟ زودها 5%، انا هدفع عليه من جيبي. في السوق بيحصل يعني في مليون حاجة بتكلم فيها. ولكن يا جماعة البرامج الاقتصادية ديت مع احترام جايز عندهم حاجة شايلينها جوه، ما توقفش اقتصاد مصر. اقتصاد مصر عايز معجزة. انا اكتب لك احسن من كده، اكتب بس ما اعرفش اعمل احسن من كده. انا لازم اكون صريح يعني، اكتب يعني اكتب لك كلام حلو كده زي ده، انما فين الفكرة؟ فين الفلوس؟ الفلوس كلها ايه؟ بتدور في دفاترك القديمه. يعني مثلا الصناديق الخاصه دي موجوده من ايام مبارك، قالك هنروح ندور فين الفلوس فيها وناخدها. الضرايب هنرفع الضرايب وناخدها. إيه الغاز؟ هنرفع اسعار الغاز وناخده. طب انت عملت ايه؟
شفنا كلام الاستاذ عمرو اديب، كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، كلام خبيث مليء بالهمز واللمز والإسقاطات غير الشريفة وغير النبيلة وغير الهادفة. ولو هو يدري انه، وده هنسألك فيها شيخ يوسف، لو يدري انه كل كلمة بيقولها هيحاسب عنها لعله تمنى لا يقطع لسانه، هو يمسك ممسك مصر كده ويقطع لسانه، عشان لانه كل اوزار دون داعي، يعني كلها تلميحات واسقاطات للاساءة. اولا بيطلع ان الاسلام مفهوش فكر.
ايوه،
لانه حتى بقول مش عارف مين اللي طلع الاول، الاقتصاد الرأسمالي ولا الاقتصاد الاسلامي، يعني يعني احتمال تكونوا كمان لطشين الكلمتين اللي عندكم دول من النظام الرأسمالي، وما فيش جديد بتعملوه، وانه في مداري غير اللي ظاهر، ومش هيعملوا حاجة وهيعملوا المصالحهم، في حين ان احنا عاوزين نقول له ولغيره انه ميزة الاسلاميين ممكن يبقى البرامج ما فيهاش كتير فرق، في فروق في الاقتصاد الاسلامي مش موجوده في اي نظام عالمي،
لكن الاساس،
ان هناك رجال في الاخوان والسلفيين مخلصين هيشتغلوا بضمير، مش هيسرقوا ومش هينحازوا لفريق ضد فريق، وعاوزين بالعكس. ده احنا عندنا في الاسلام يا استاذ عمرو الاهتمام بالفقير، البناء على الضعيف، الفقير له أولوية عن الغني، والضعيف له أولوية عن القوي، والمظلوم له أولوية عن الظالم، ودي كلها حاجات ثابتة. إذا وجد هذا الرجل اللي هينصر المظلوم وهينصر الضعيف وهيحترم قدرات الضعيف وهينصر الفقير، هيحل مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية وكله غصب عنك وغصب عن أمثالك. صح ولا أنا غلطان؟ صلحني لو أنا غلطت في حقه أعتذر له.
سيادتك أنت أعطتنا المفتاح الذي نفتح به الأبواب، مشكورا ومأجورا غير مأجور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أقول لهذا ولأمثاله إن الإنسان يأكل، الكافر يأكل والمسلم يأكل، وفرق بين الأكلتين أن الكافر يأكل باسم الشيطان او باسم هواه. اما المؤمن فيأكل باسم الله اولا ويجعل اللقمة باسم الله اولا وينهيها بحمد الله ثانيا. ان النظام الاقتصادي الاسلامي هو لا يعرفه للأسف. هذا النظام هو صلب النظام الصحيح. بدليل، هل يعلم هذا الرجل ان في امريكا وانجلترا بنوك اسست على اساس اقتصاد اسلامي؟ هذه حقيقة واقعة. هل يعلم ان لورد كينز الاقتصاد اخذ الاسلام وقننه غربيا؟ كيف؟ لورد كينز قال ايه؟ قال ان الفوائد التي ندفعها لصاحب المال انما هي رشوة نعطيها لرب المال لكي نجبره على ان يوظف ماله لخدمة المجتمع. ثم قال بعدها، والاصل ان رأس المال يجب ان يخدم هذا المجتمع لانه جمع من جيوبه، وبالتالي فان الفائدة لابد ان تنزل للصفر، فان لم تنزل للصفر فسوف يكون هناك خراب اقتصادي في العالم. الدول الان بتعمل كده. يعني الان انا سمعت ان الفائدة على في السنة على الدولار نصف من مية، نصف من عشرة في المية، يعني مش واحد في المية، نصف من عشرة في المية. لهذا السبب. شيء الثاني، قال ان الاصل ده اللي بسميه الاسلام القرض الحسن من غير ولا مليم، ما قاله لورد كينز من سنة كام؟ 45. الشيء الثاني ان لورد كينز قال ايه؟ الاصل ان يدفع حائز المال ضريبة للشعب نظير حيازته لهذا المال، حيث تدفع هذه الضرائب منه لكي يتم إقامة خدمات للمجتمع، لأنه ما جمع هذه الأموال إلا من جيوب الفقراء. وهو ده الزكاة. وهذا الزكاة في الإسلام. هو عملها كام؟ 10%. الزكاة 2.5%. لورد كينز ودي سيل تلميذه وقف وجه آدم سميث وقف وجه كل هؤلاء المقتصاديين ومالتس كذلك الذي تكلم عن فقر العالم، تكلم هذا الرجل وقف في وجوههم، وكان اقتصاده الان بدأ تطبيقه، ثم عد تطبيقه الى ان بدأت بنوك في اوروبا في امريكا اجنبية تدار باسلوب اسلامي. هذا اول شيء. حمكم الله. هذا اول شيء. الشيء الثاني، ان الاسلام هو الذي عالج مشكلة الفقر في العالم، ولم يعالج احد، وارجو ان اهديه كتاب الدكتور القرضاوي كيف على الاسلام مشكلة الفقر. هذا كتاب سمين، هذا كتاب فكر غير مسبوق، هذا كتاب تجميع من تاريخ الامه الاسلاميه الشريفه العظيمه. في هذا الكتاب كيف على الاسلام الفقر. يا سلام، ده قال ان ربنا لما امتن على محمد لم يمتن عليه بانه اطعمه، قال وهناك عائلا فاغنى، امتن عليه بان اغناه، وان الغنى شرط مطلوب لكل مسلم بحيث يستطيع ان يجمع المال، لكن ان يكون المال في يده لا في قلبه، وليجمع المال لكي يستخدمه لا لكي يستعبده. هذا هو الذي ينزل. شيء الثالث، هؤلاء يظنون يسخرون. طب انتم لما طبق الشعر الاسلامية البيت حتدمى، الارض حتدي اكتر، النيل حيفيض. من قال هذا؟ يكفي انه يمتثل لامر الله وهو ذاهب اليه يوما ما. اين قارون؟ اين هامان؟ اين قيصر؟ اين كسرى؟ اين هؤلاء؟ كلهم ذهبوا الى الله يحاسبهم. حتى نصر ابو زيد الذي قال عن الله خرافة واسطورة انتهى الامر بان تلاه الله في عقله في مخه برسومة الى اليوم لم تعرف، ومات دون اماله وذهب الى الله خرافة واسطورة.
هو الالتزام الشرعي يا مولانا بيخلي الارض تطلع خيراتها وبركاتها.
اقول ان تطبيق الشرع الاسلامي قد يصيبنا بازمات امتحانات. الامام السلام في عصره كان هناك ازمات، كان في جوع، كان في ازمات، كان حتى قال لهم كلوا لا تدخلوا اكثر من 3 ايام. بعد هذا لما افاض الله الرزق كان في ايام عمر مجاعة، عامل رمادة. هذه مسائل الله يبتلي بها العباد من اجل ان يرى صبرهم. ولكن معلوم، قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا بركات من السماء والارض.
نعم.
اسمها بركات.
نعم.
هذه البركه شيء اخر، وهذه البركه معناها ان يبارك الله في رزق القليل. وهناك انسان عنده مليارات لا بركه فيها، وانسان ياخذ ملايين
جنيهات ومبارك لهم فيه عيش ولا تأتيه أمراض. أقول لا تنتظروا أننا سنقول كما يقول الشيوعيون أنتم تعزنا بجنة صديق الشيعان نعزكم نحن بجنة بغيرها. هذا كلام فارغ. إن الشيوعية قد ماتت وهي أكبر نظام اقتصادي, وكذلك الرأسمالية قد ماتت. الإسلام شيء آخر, إسلام اسمه الإسلام. أقول هذا هو الرد. كلمة صغيرة أقولها بشأن المرأة مرة ثانية, آخر كلمة, إن الله قد حرم على المرأة الأذان, وقال الفقهاء إن أذانها لا ينعقد باطل ومسوهات, فكيف تهتف في الميدان وتعطف وتجري وترقر. هذا كلام مخالف تماما. وهناك ما يسمى باب سد الذرائع, إنما يترتب عليه مخالفات شرعية لابد أن نغلقه. كل ما لا يتم نجبل به فواجب, وما أدى إلى حرام فهو حرام.
شكرا شيخ يوسف, جزاك الله خيرا. معنا مجموعة رسائل ناخدها سريعا قبل ما نعود للمهندس إيهاب. أبو عبد الله من الإسكندرية, وجمال حشيش, ومحمود عكاشة من أبو رجوان جيزة, لا نوافق على خروج المرأة لأنه قلة أدب. سيد صديق من شبرا الخيمة, النساء التي تنام في التحرير مثل الرايات الحم. كلام ناشف, مش عاوزين الكلام الناشف يا جماعة. نور الدين من الإسكندرية, أنا لا أوافق على نزور المرأة للاعتصام. نحن بلد الأزهر, لازم فتوى تحرم الخروج, ومن منكم يرضى لابنته المبيت في الشوارع. ده أحمد الصاوي من الشرقية. جبريل من منصورة, جاء الزمن الجالس فيه خير من الماشي, فما بالك بالمرأة التي تنام بجوار الشباب. مليون لا نزول المرأة. من أسكندرانية, التحرير على أعين الجميع, محدش حسبهم, حسبنا الله ونعم الوكيل. دلوقتي محروقين على البنت وهم حاولوا يخلعوا ملابس فتتان ومزيعة في الميدان قبل كده. أنا حزينة من الكلام لكن أنا ضد الاعتصام. البعض مش عاجبهم حتة إن بنون ما تخرجش للمظاهرات. حسن أبو شكل, خروج المرأة سفور. أحمد راضي بيقول وقرنا في بيوتكن. سمير أنور, لا أوافق على خروج المرأة للمظاهرات. أحمد عبد الشافي, لا أوافق. أحمد إبراهيم, لا أوافق على اعتصام النساء لأني مسلم وأغار على عرضي. عبد الفتاح من اسكندرية, أنا بقول لا لاعتصام المرأة ولا, وأنا حزين على شرف المرأة, إنما الأمة والأخلاق ما بقيت. عصام عبد الكافي من العجمي من اسكندرية, إحنا مش نعاج, ارحمونا. غير موافق على خروج النساء, ده أبو حماد من أبو حماد شرقية. طلعت من 6 أكتوبر, أقول للنساء في الاعتصام إذا لم تستحين فاصنعن ما شئتن. صدقي من كفر الدوار بحيرة, نعم لاعتصام النساء في ميدان الزوجية. نعم لاعتصام النساء في ميدان.
تعبير جميل.
من السيدة العفيفة اللي هي من السيدة زينب, وافق على تظاهر المرأة, لا وافق على تظاهر المرأة أصلا, لا وافق على المبيت في الشارع, وأوافق على المظاهرات لكثرة المليونين لتكسير المليونات يعني. الأفاضل, المرحلة الثالثة للانتخاب مهم أو أهم حتى تحسمون اتزان مقاعد مجلس الشعب.
إن شاء الله, إن شاء الله. أنتم موافقون إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ
مهندس صلاح عدوي. مهندس
عدوي عليكم بظهر الغيب إن شاء الله.
هذه بشارة.
لماذا لا يوجد شعار حزب النور؟ احنا قلنا يا جماعة أن حزب الحرية والعدالة اللي موجود ده الإدارة التسويقية اتفقت مع مسؤولين في حزب الحرية والعدالة وبيدفعوا لهم مقابل لوضع الإعلان اللي موجود على يسار الشاشة من أسفل.
هو في الله حافظنا.
فإذا بتوع النور ده اتفقوا معاهم هينزلوا لكم شعار النور.
نحاول
إن شاء الله. الحاج علي عبد الباسط بيقول أرجو عام استفادة من الدرر والدعاء دكتور عبد الله بدر ونبيه الوحش والنمر محمود شعبان بنت الإسلام. بتقول برضو كلام كويس لعدم الخروج لأخواتها. أبو صوفي من البحر الأحمر معاهم. سيد عبد القادر من سفاجة بيقول وافق فقط ان المرأة تعتصم في بيتها فقط. سمعنا ان التراس الزمالك اعلن انه سيقتحم وزارة الدفاع، في خبر فعلا معنا كده هددوهم يوم 25 لو ما افرجوش عن واحد مقبوض عليها
وفي ماتش كورة في وزارة الدفاع ولا حاجة؟
لا مشكور. ام احمد بتقول يا رب انصر الاسلام وعز المسلمين. محمود حمودة من جرجة سوهاج، هل هذه حرية؟ من يغير على امه واخته؟ انا ضد اعتصام النساء. لماذا لا تضعون الفانوس برضو؟ لانه الميزان دافع لبتوع التسويق. فاطمة الزهراء بتقول لا اوافق على اعتصام
المرأة. اخوانا فانوس يدفعوا اخوانا وخلصونا عشان تبقى المسألة
يفتوا بس.
هنكلم بتوع التسويق
يدفعوا ان شاء الله. عبد الرحيم طه من اوسنا بيقول وقرنا في بيوتكن فالبيت فيه وقار المرأة وسعادة الزوج وتربية الاولاد بشكل جيد ورضا الله. مجدي عباس، عشرات الالاف من الرجال في الميادين لا يخوف الجيش والحكومة، وامرأة واحدة بين قوسين هي اسماء محفوظ تخيف المجلس العسكري وتهدده، لماذا لا تخرج النساء اذا امثال اسماء للتظاهر؟ مش عارف والله.
بقى لسه دي بنت ليبرالية
كان لها قضية
شتمت الجيش
والمفوضية الدولية والسفير الامريكي دخلوا
الافراد في حاجه بتقول
غير غير القضيه
حضرتك مش ملاحظ فعلا.
طب انا هخلص الرسالتين دول
ان حق المساله فيها كلب مكيالين.
ايوه ابو زياد البكري
واحنا بنسمح لهم
نفس برضو المراه تعتصم في بيتها
يعني مساله فيها كلب
ابو جابر من مطروح
لذلك انا بقول نظام لم يسقط.
الديانه اليونانيه البعيده عن الديانات السماويه تجبر المراه على عدم الخروج من بيتها الا وهي منتقبه فيه، وفي الرومان المراه التي تفرط في الزينه اثناء خروجها تعاقب. فاطمة الزهراء من أسيوط بتقول لا أوافق على اعتصام النساء. محمد خالد إسماعيل بيقول يا أخوات أتاتورك قرن في بيوتكن هو أفضل لكم أو لكن.
خطاب من سيد الإسلامية للجالية العلمانية.
سيد أسيوط، سيد من أسيوط، شوفوا لنا حل في الشيخ علي جمعة لأنه يريد إسقاط مصر. احنا قلنا برضو ده كلام في تجاوز مش هنقدر ناخد فيه إلا لما نشوف إيه الموضوع. خالد عشيبة نرجو الدعوة للنزول يوم 23 يناير أمام مجلس الشعب للحفاظ على الشرعية مما يدبرون لشيء يوم 25. يوم 23 ده يوم الجلسة الأولى لمجلس الشعب. ما طبعا ده يا أستاذ خالد احنا ما بندعوش لحاجات زي دي لأنه بنتريس وبنشوف وإحنا ضد أي تجمع ممكن يحدث فتنة. لا أمريكا ولا غرب ولا شرق، الإسلام سلام وجهاد ونحن جاهزين للشهادة في سبيل الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المرأة مكانها البيت وتربية الأولاد. علام محمد بيقول أنا عايش بالفطرة، أنا مع الشيخ عبد الله بدر في إن المرأة عورة ولا تخرج من بيتها. لا أوافق على نزول الستات إلى التحرير. أين نخوة الرجل الذي يسمح بأن تخرج زوجته مختلطة بالرجال؟ وأين ولماذا لم نرى هذه المظاهرات قبل ذلك؟ وقد كان المعتقلون بالالاف ونساء، نساء ورجال من المسلمين، ام هي اجندات العملاء والخونه؟ دي من الاخ صفوت محمد نظير. نسمع تعليقك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنت اتمنى الا اكون في مثل هذا الموقف، ان اكون يعني في مكان الرد على شيخ جليل زي شيخ يوسف البدري والشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بدر، ولكن شيخ عبد الله بدر يعني عندما طرح الأمر طرحه من باب التحدي، وكنت أتمنى أن يطرحه بطريقة أخرى، كنت سأسكت ولن أتكلم احتراما له يعني.
طيب خلاص برضه خلي الاحترام.
لا 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 لا, لا, لا هو طبعا في مثل عربي إذا كنت ريحا فقد لقيت إعصارا، فننتظر في الموضوع. ماشي. المهم موضوع المظاهرات، يقولون أن المظاهرات ليس لها سوابق. أولا المظاهرات يعدها العلماء أنها من باب الآليات، ويقولون الآليات لا حصر لها في الشريعة الإسلامية، زي موضوع الديوان سيدنا عمر بن الخطاب، وزي موضوع الصوائف والشواتي ومثل هذه الامور، وارجو ان يراجع مثل هذه الاشياء.
بس قضيه الاليه
ممكن اتكلم بس اخلص كلامي انا اسف. الاليات انا هقول بسرعه وما تقطعونيش،
هنقطعك وكمل.
هي من باب الاليات.
لا لا مش معنى بتسمح نفسك تقطع يعني.
بس لحظه اخي صل على النبي.
صل على النبي عليه الصلاه والسلام.
خلينا نقول حاجه، نحن على الشاشه وبيشاهدنا الاف وملايين، وانا لا احب مطلقا ايا كانت المبررات ان يكون في يعني علمان في بينهم امام المشاهدين اي شيء من الشد او لانه ده لا يليق وده مش مكانه. لانه
قد يكون ان تقول هذا الكلام الدكتور عبد الله، كنت اتمنى ان تقوله له.
طيب انا بقول له ليك
وبعدين هتصل ارد عليه.
انت بتغضب لنفسك الان؟
لا اصل دي حتى يا اخوانا الذي يسمع ذلك لا يقبله يعني، هيقول واللي هيقوله ده كلام فاضي. انا هرد عليه
يا اخي اسمعني بس. خلينا نقول اذا كانت الغضبه لله او للمنهج خلاص، المنهج بيفرض علينا التعامل بهدوء وبرويه، وقد في جزء يقال للمشاهدين العوام وفي كلام لا يقال حتى ولو يعني قيل، مع مش شرط انا يعني نتجادل فيه، ترك الجدال مطلوب للعوام فما بالك بالعلماء. عاوزين نفيد المشاهد يعني خلاص خلاص الان كل كلمه انت هتقول احنا قلنا على عمرو اديب انه ما يناقش الكلام المفيد.
عاوزين خروج المراه من بيتها طبعا. معلش هو نفى ان تخرج المراه في المظاهرات، وقال اننا مثبت والمثبت عليه الدليل، وده من القواعد اللي قالها يعني فيها قاعده اصوليه.
خلاص خلينا اقول لنا،
ولكن اقول النفي سهل والاثبات صعب، فالاثبات هو استخراج الادله. وهذا ثاني حاجه ربنا عجل ساوى بين التحريم والتحليل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالله عز وجل لم يعب على من قال حراما على امر حلال، وكذلك كما عاب الله عز وجل على من قال على امر حلال وهو حرام. فالتحليل والتحريم من غير مستند شرعي امر يعني ممنوع عند الله تبارك وتعالى. الامر الاخر، احنا عندما نتامل النصوص الشرعيه نجد ان الله عز وجل في بعض النصوص اوجب خروج المراه الهجره، كان يجب على النساء. انا اخلص كلامي ولنفرض ان المراه اصبحت في دار حرب وفي دار اسلام، وجب عليها ان تهاجر اذا تكرر الامر، والهجرة تكون بعد عندما يظهر بدلولها وموجباتها. ثاني حاجة، في نصوص منعت المرأة من الخروج قولا واحدا، يعني كما في نصوص أوجبت على المرأة الخروج كالهجرة، في نصوص منعت المرأة من الخروج قولا واحدا، هي خروج المعتدة من بيتها، والتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وكان قبل كده حولا كاملا. وفي نصوص جاءت بمنع المرأة من الخروج من البيت وهي محل نظر، زي لعن الله زوارات القبور. فالعلماء اختلفوا هل هذا الحديث ناسخ بالإذن في زيارة القبور، أم الإذن في زيارة القبور هو الناسخ لهذا الحديث، ومسألة عظيمة في كتب الفقه لا نريد أن نحصرها في قول واحد. ثاني حاجة، في نصوص منعت المرأة من الخروج على من باب يعني الأفضل والأحسن، زي حتة الخروج لصلاة الجماعة، الأفضل أن تكون في بيتها، ولكن لم يمنعها من الخروج لصلاة الجماعة. فعندما نقول بأنها لا تخرج قولا واحدا، هذا تضييق على أمة محمد، والتفصيل اللي قاله الشيخ علي كان تفصيل ممتاز جدا جدا. ثاني حاجة، وقرنا في بيوتكن، يعني عندما ننظر إلى هذه الآية ننسى قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تلبس الجلباب في البيت أم عندما تخرج من البيت، هذا الأمر. ثاني حاجة، في أمر عظيم، في قاعدة في الشريعة الإسلامية، وده يعني عندما نتأمل وننظر في القرآن الكريم نرى هذا الأمر، يقول القاعدة تقول النساء شقائق الرجال ما لم يكن هناك دليل يخص الرجال أو دليل يخص النساء. اسمع إلى سورة التحريم وشوف سورة التوبة وشوف سورة آل عمران، تجد أمرا عظيما في موضوع المظاهرات. احنا قلنا أنها من الآليات، فإذا وجد داعي هذه الآليات وضوابطها فالنساء يخرجن. يقول الله عز وجل في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وإيه وأبكارا، صح ولا لا؟ فذكر السائحات والمؤمنات في سورة
السائحات
يعني صائمات أو مجاهدات.
لا، سائحات السياحة للرجال،
ما سياحة أمة الجهاد،
لكن النساء أي سائحات أي صائمات.
طيب ما أنا قلت لك صائمات، ذكرت القولين. حضرتك أنت تريد أن تذكر قولا واحدا، وأنا ذكرت القولين في الآية. يعني انا دلوقتي لو كنت قلت لك الجهاد وما ذكرتش الصيام كنت تقول عليا انا غلطان.
كمل يا باشمهندس.
في سوره التوبه
بعلد انا زعلان من هذا الحوار وهذا الجدال، واحنا كده بنهدى
التائبون العابدون الحامدون
السائحون
الراكعون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ما معنى الواو الموجوده في هذه الايه؟ الواو هنا للجمع، هل الجمع هذا خاص بالرجال فقط ام للنساء فقط؟ يعني امور كثيره. ام خلاده النبى، وهناك اول امراه خرجت في مظاهره الاسلام، من هي هذه المراه؟ اسماء بنت ابي بكر. عندما جاء الحجاج وصلب سيدنا عبد الله بن الزبير خرجت اليه في وسط الجموع وقالت له اما انا لهذا الراكب أن يترجل؟ أليست هذه مظاهرة؟
هذه كمطالبة وليست مظاهرة.
ليست هذه لا مظاهرة. هذا الراكب أن يترجل هي لا تملك أمرا عليه. وإنما ظاهرت أمام الناس. وهي لا تملك أمرا عليه. ونسيبة المازنية وصفية بنت عبد المطلب ومثل هذه الأمور. ثاني حاجة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه إيه؟ أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. فالقرآن الكريم نص على أن هناك امرأتين خرجنا من بيوتهن، وقالت لأختي قصي، يعني خرجت المرأة بأمر أمه. ثاني حاجة أخبر،
لو كانش شرع
وجد عليه أمة
من قبلنا.
انظر إلى هذه المفاجأة، من هجيب لك شرع من قبلنا هنا. انظر إلى هذه المفاجأة، وجد عليه إيه؟ أمة، ومن الأمة دي امرأتان صح؟ انظر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دل هذا على أن النساء داخلات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، بشرط أن تكون ملتزمة بالآداب الشرعية. وتأملوا القرآن الكريم والسنة النبوية، تجدوا خيرا بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو، هنشوف فيديو ونرجع لضيوفنا
الكرام. تعرفين دون اختلاط، أنا قلت كلام ده وأنا بتكلم عن عصر الشرطة.
يا دكتور توفيق، ازاي بتقول ان الاغاني حلال؟ يا عم اقسم بالله انا لا قلت ان الاغاني حلال ولا قلت ان هي حرام، اقسم بالله. انا قلت ان هناك حرب ثقافية، يريدون تدمير ثقافة مصر، يريدون الا تكون مصر ممتدة ثقافيا في جميع الدول العربية، حتى يسهل تدمير ما تبقى من الدول العربية. ده اللي انا قلته. في حاجة يا جماعة اسمها الثقافة، وبعدين في حاجة اسمها الموسيقى، وفي حاجة اسمها الغناء. احنا مش هنحرم الموسيقى والغناء، ومش كله هيبقى حرام يعني فاضل بقى. طب ما لو حرام ما تتفرجش على التلفزيون. لا كده يا جماعة غلط. يا جماعة في حاجة اسمها ثقافة. الدين الاسلامي جاء مناسبا لكل العصور. الدين الاسلامي دين مناسب لكل العصور. الدين الاسلامي ما هوش دين حجري، ما هوش دين متحجر. ما هو القرآن مذكور فيه آية بتقول الاغاني حرام. المرجعية لايه؟ كل دين وله دستور، واحنا الدستور بتاعنا ربنا حافظه وهو القرآن. لما نختلف على رأي الفقهاء او نختلف على احاديث سنية احاديث نبوية، نرجع للقرآن نشوف هل الاحاديث دي ماشية مع القرآن ولا ضده. لو كانت الاحاديث دي ضد القرآن يبقى مدسوسة، لو كانت ماشية في نفس اتجاه القرآن يبقى احاديث مكملة وشارحة وتستهدف معاه. ولا انا غلطان؟ مش معقول النبي محمد يعني هيقول احاديث عكس القرآن؟ مستحيل. يعني الجاهل مش هيتقبل ولا هيصدق. انا بقى عايز اعرف القرآن قال الغناء حرام ولا حلال؟ نقرا اذا لقينا القرآن تعرض للموضوع ده يبقى احنا ما بناخدش واخدين بالنا ونقول الحقيقة. يا جماعة الامة او الدين يسر وليس عسر. الدين امرنا بان نيسر ولا نعسر. يا جماعة الدين ليس غليظ، لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، اقسم بالله. يبقى اذا الرجل الالماني السفير المغرب، سفير المانيا في المغرب، دخل الاسلام ازاي؟ قال دخلت علشان وسطية الاسلام اللي شفتها في مصر وعشت معاه ورحت السيدة زينب والسيدة نفيسة والحسين وشفت الناس المسلمين هناك وكيف والاسلام هناك سهل ازاي ووسط ازاي. فلما اتنقلت من مصر، انا كنت نائب السفير الالماني في مصر، لما اتنقلت الى المغرب بدرجة سفير بقيت انا السفير، اعلنت اسلامي بعد ما رسخ في وجداني وصفية الاسلام في مصر، ورحت المغرب لقيت في تأكيد وصفية الاسلام في المغرب ايضا. وعمل كتاب بثلاث لغات على حسابه، باللغة الألمانية واللغة الإنجليزية واللغة العربية، علشان يتكلم ازاي هو دخل الإسلام حبا في وسطية المسلمين في مصر. بسببه دخل اكتر من 35,000 ألماني الإسلام، ها، ودخل بسببه في انجلترا واسكتلندا وايرلندا ما يقرب من 15,000 الاسلام بسبب الرجل ده، وبسبب انه اتكلم عن وسطية الاسلام في مصر. ما جابش الاسلام في السعودية، ما قالش تمشي في السعودية يقول لك صلاة صلاة. الله، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جه يفرض الفروض ويمنع المحرمات جاءت بالتدريج، لانه كان الاسلام نازل وسط الكفار اللي كانوا بيستعملوا الحاجات دي علشان ما يهربوش، ويقول لك يا عم ملذاتهم وشهواتهم الدنيوية ما تغلبش دين الله. هنقوم احنا يا اخوان نعكس؟ لا، يبقى في مؤامرة، بدل بنعكس يبقى في مؤامرة على الاسلام. مش ممكن في مؤامرة على الاسلام بدل بنعكسه.
اللي قناته بتذيع الفحش والمنكر،
طيب
قناته بتذيع والله افلام اباحية فظيعة. انا الناس كلمتني ده في مرة ده يتكلم عن مؤامرة على الاسلام وهو.
طيب شوفنا اخواننا المشاهدين فيديو للدكتور توفيق عكاشة، هو بس احنا برضو بنعذره لانه مش دارس او مش مستوعب، لانه هو بيقول انه القرآن لن يتضارب ويتضاد مع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام كويس. وبيقول بيسأل بقى، مدام القرآن ما جابش دليل على انه ما قالش الاغاني حرام، يبقى اكيد السنة مش هتقول حرام، واذا قالت يبقى انتوا اللي فاهمين غلط. او احنا خدت الكلمة عند المهندس علي.
طيب
ممكن ناخد دقائق عشان عاوز نخلص البرنامج بدري.
الدارس
دقيقة دقيقة كده
ان شاء الله. الدارس الواعي يعلم ان القرآن الكريم له علاقة بالسنة، ومما يعلمه ان السنة حاكمة على القرآن
وليس القرآن حاكمة على السنة. اذهب يقرأ كتب الاصول. لماذا؟ لان الله يقول لتبين للناس، ومعلوم ان المبين له مبين، فالمبين حاكم على المبين. فإذا كان رسول الله يبين من جاء إليهم، يبقى إذن السنة حاكمة على القرآن. والعلاقة بين القرآن والسنة سبعة، إيه هما؟
يعني أول شيء يعني موضحة يعني ولا
قال تعالى لتبين الناس من نزل إليهم. فلتبين
مبينة ووضحة
وموضحة،
معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مقصد القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفع أي فكر خاطئ في فهم القرآن، هو الذي يدفعه، هو الذي يبينه تماما. هذا معنى إذن المبين دائما له سلطان على المبين، لأنه هو الذي يبين.
طيب إيه العلاقة؟
أول علاقة إيه؟ سنة مطابقة أي لما يقرأ.
تمام، واضح.
أقيموا الصلاة ومنها السبعة على خمس. الشيء العلاقة الثانية سنة مقيدة لمطلق اقطعوا أيديهما، مش مطلق الإيد، اقطعوا الرسخ. شيء ثالث سنة مخصصة لعام السرق والسرقة، لأن السنة بيانت ان مش اي سارق اللي يسرق اكثر من ربع دينار، دي مخصصة لعام. الشيء الرابع سنة ناسخة، وهذا معروف في قوله تعالى ان تكفر الوصية. هذه الآية نسختها السنة، قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه، الا لا وصية لوارث، فلا يجوز. الشيء الخامس سنة منشأة لحكم جديد، اللي هو ايه؟ حرم لحوم الحمر الوحشية، وحرم كل الظفر وكل الذناب، حرمها والسقلام. الشيء السادس سنة مودية لمشكل، مثل يوسف منهم بظلم، فظن اصحابك اصحاب ايه؟ وانا نظلم نفسي يا رسول الله بظلم، فقال لا، ليس الظلم يتعنون، انما الظلم هو الشرك. قال قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم الشيء السابع والاخير هي سنة مزيلة لمعضل، يعني اذا كان القرآن الكريم فيه كلمة، هذه الكلمة
من الصعب أن نفهمها، تأتي السنة وتوضحها، وهذا واضح في حديث كثيرة فسرنا بها السنة. هذه الآيات السبع تجعل السنة حاكمة على القرآن بالعكس. أما حديث أروي ما جئت به على ما قلته على كتاب الله، هذا الحديث فيه اختلاف كبير في العلماء، قال البني حسن بصراحه، لكن الفقهاء كلهم رفضوه، قالوا عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فرأينا كتاب الله يرفضه. ايه هو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، غير الآية الثانية. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى إذا طاعت الرسول يطاع لله، الرسول لا يأتي من عندي منطوق عن الهوى. ومن هنا فنعلم أن الوحي وحيان، وحي المتلو القرآن الكريم، وحي غير متلو السنة النبوية المطهرة.
شكرا.
أربع أدلة من القرآن تحريم الغناء سريعا. أولا هو قال أن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن تحريم الغناء لم يأتي في القرآن الكريم، وهذا رجل يعني هذا الكلام يدل على أنه جاهل بكتاب الله عز وجل.
ما عرفش ما قرأش.
طيب حاضر.
مش جاهل، ما قرأش.
نفسي أقول كلمتين على بعض.
طيب.
المادي أخذ بها وعويض.
حاضر. جاهل بكتاب الله. حاضر. الأول الدليل الأولاني قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان، ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع لهو الحديث، هنا الغناء. فهذا تفسير ابن عباس، تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فيأتيني بتفسير أحد من السلف الصالح، خالف ابن عباس وابن مسعود، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا هو سبيل المؤمنين في التفسير. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى الذي تبين هذه الآية، يعني تنص على تحريم الغناء وهي مبين هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى في سورة الصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني اجعلنا مغنيات يغنينا يصرفنا قلوبكم عن هذا القرآن. وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من اعتصم بأسرار الكعبة فكفوا عنه إلا مجموعة، ومن المجموعة ديت يعني امرأتان كانتا تغنيان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم وتصدران القرآن الكريم. الآية اللي بعد كده في سورة النجم، وفيها النص على الغناء، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وكلمة سامدون كما قال ابن كثير وغيره من العلماء، سامدون أي تغنون بلغة أهل حمير أهل اليمن، والقرآن نزل بلهجات العرب ولغات العرب. الآية الرابعة ويعني الآية الخامسة لا أذكرها الآن، الآية الرابعة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، كثير من العلماء قال بصوتك، قالوا الغناء. فهذا تفسير السلف الصالح، فليأتيني بتفسير يخالف تفسير السلف الصالح.
شكرا جزيلا، تعليقك على أي النقاط اللي فاتت كلها. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أعلق على الثلاث فيديوهات، في كل فيديو في نقطة صغيرة. الأول اللي قال إن الانتخاب الإسلاميين جاء بالعاطفة، يعني أنا بقول اللي بيقولوا الكلام دوت يا جماعة ما تدفنوش رأسكم في الرمال. الشعب المصري أوعى مما تتصورون، الشعب المصري بيختار اللاصقين بيه، بيختار اللي قدموا له خدمات رغم ان هم كان مضيق عليهم، الشعب المصري بيختار من لهم خبرة بالأعمال السياسية والمجتمعية، فلا تدفنوا رؤوسكم في الرمال وكونوا موضوعيين. دي الجزئية اللي أنا عايز أقولها. الجزئية الثانية في تعليق على المتصل اللي كان بيطالب بان يكون في قانون الضبطية القضائية للجهاز المركزي للمحاسبات.
احنا محامي مشهور الاستاذ نبيل الوحيد.
نعم ربنا يكرمه يا رب. يعني ايه نقول ان احنا بنرى برضو ان يكون تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس فقط الجهاز المركزي للمحاسبات بل كل الاجهزة الرقابية، تكون تابعة للبرلمان، لانه ليس من المنطقي ان انا بعمل تقرير واروح اوديه للجهة التنفيذية اللي هي اساسا التقرير عن فسادها واقول لهم خدوا شوفوا ايه اللي انتوا عملتوه. فبالتالي بنقول التبعية لهذه الاجهزة ينبغي ان تكون للبرلمان وليس لجهة اخرى. بالنسبة لكلام الاستاذ عمرو اديب حوالين الاقتصاد الرأسمالي بانه يشبه الاقتصاد الاسلامي ومسألة البازار الاخواني، فاحنا بنقول نعمل مال الصالح للعبد الصالح. الاسلام ليس ضد الغنى وليس ضد الكسب المشروع، ولكن بنقول ان الاقتصاد
الإسلامي الأساس في المعاملات المالية وفي المعاملات الاقتصادية الحل، ولكن بنقول أنه لا احتكار في الإسلام، لا ظلم، لا رخص، لا ربا، لا استغلال، لا فساد، لا اكتناز، لا إسراف. كل هذه ضوابط في الاقتصاد الإسلامي. الهدف من الاقتصاد الإسلامي هو إعمار الأرض. الهدف هو من الاقتصاد الإسلامي هو توفير الكفاف لكل أفراد المجتمع، والكلام دوت بيتم من خلال منافسة منضبطة بضوابط الإسلام. ده كان فيما يخص الجزئية بتاعة الاقتصاد الإسلامي. وبقول لهم كلكم يا جماعة، يعني إذا كنتوا أنتوا بتصفوا البعض بأنهم حزب الكنبة، فيعني اسمحوا لي أن أنا أوصفكم بأنكم حزب الكاميرا. يعني إحنا النهاردة إذا كان فضيلة العلامة الدكتور يوسف أو أي حد من اللي موجودين قاعد قدام الكاميرا، فبمقابل الساعة اللي بيقعدها قدام الكاميرا بيؤدي مئات الساعات قدام في الشارع بين الناس. فأنتوا انزلوا بين الناس وقدموا خدماتكم وكونوا موضوعيين علشان تقدروا تحققوا نجاحات في المستقبل. يعني لا تعلقوا فشلكم على شماعة العاطفة الإسلامية، دوروا على حاجة تانية، لأن في أحزاب إسلامية ما حاجتش على أصوات.
الله
الله، جزاكم الله خير.
بارك الله.
شكرا مهندس علي. نختم مع شيخ علي.
أنا استفدت على فكرة والله.
أكرمكم الله. يعني الشهادة
على صدق. تفضل. أحطها هنا. أقولها غدا في أي مكان إن شاء الله.
أكرمكم
فضل.
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعليق على الفيديوهات.
تفضل.
يعني صاحب الفيديو الأول أستاذ عمار علي حسن بيقول إن إحنا يعني الإسلاميين ضحكوا على الشعب ودغدغوا أحلامهم بشعارات، والحكومات التي أقيمت على الأساس الفكر الإسلامية كانت حكومات فاشلة وأدت إلى فساد عريض. طيب أنا بقول بس الأستاذ عمار، هات لي حكومة علمانية في الشرق الإسلامي نجحت.
الشرق كله،
الشرق الإسلامي كله مش في مصر،
كله.
هات لي حكومة نجحت. أنتوا من يوم ما حكمتوا وإحنا من سيء إلى أسوأ، من يوم ما حكمت الفكر العلمانية بإفرازها الديمقراطي أو إفرازها الديكتاتوري، ونحن من سيء الى اسوأ. فيعني سيبوا غيركم، يعني انتوا كفايه فشل كده، وافسحوا المجال للفكره الاسلاميه، وان شاء الله سبحانه وتعالى ستكون فكره ناجحه في مصر، لان شعب مصر شعب معتدل وشعب هادئ. الرد على الفيديو الثاني، الاستاذ عمرو اديب، الاستاذ عمرو اديب صاحب الفكره العلمانيه، راجل انت من الفكره العلمانيه، وبدا النهارده بالكلام اللي يعني التلبيس، انه يظهر من خلال كلامي ان الفكرة الاسلامية فكرة خالية من المضمون الاقتصادي، وان يعني غاية ما عند الاسلاميين انهم خدوا شوية افكار من الرأسمالية هنا ومن الرأسمالية المنضبطة في فرنسا وعملوا منهج. بنقول طبعا الكلام ده كلام خطأ يا اخ عمرو، لان الاقتصاد الاسلامي اقتصاد متين وخول واسس ممتدة اكثر من 1400 سنة للخلف. ولو حضرتك قرأت، وزمنك قرأت وانت عارف، ولكن طبعا انت بتناصر فكرتك العلمانية اكثر من بتناصر دينك اللي في بطاقتك اللي انت بتنتمي له. ده في مجال الاقتصاد، والعالم كله النهاردة بيتجه لفكرة الاقتصاد الاسلامي اللي هو الفائدة صفر، العالم كله بيتجه لها النهاردة. فياريت انت يعني تراجع معلوماتك اكثر. انا اضيف لك حاجة كمان في نظام، في الافراز الاسلامي للحكم، الفكرة العلمانية افرزت النظام الديمقراطي والنظام الديكتاتوري، وكلا النظامين مليء بالعيوب والثغرات للأسف الشديد. الفكرة الاسلامية افرزت نظام واحد قبل كده اللي هو النظام الخلافة الاسلامية، والفكرة الاسلامية تقبل ان تفرز نظم حكم جديدة. بنقول ان الفكرة الاسلامية مش واقفة ولا متحجرة عند نظام حكم واحد اللي هو نظام الخلافة، ولكن يمكن الفكرة الاسلامية كما سترون قريبا ان تفرز نظم للحكم جديدة تطابق الشريعة ولا تصادم الدين
ان شاء الله.
هذا ما عندنا. شكرا شيخ علي، جزاك الله خيرا. معنا مجموعة رسائل بس عشان الوقت هقول بس رسالة واحدة منها وبعدين نطلب من الشيخ يوسف يدعي لنا. انا ابراهيم من القاهرة وقبطي.
وايه؟
قبطي مش مسلم.
ما شاء الله.
انا ابراهيم من القاهرة وقبطي، واقول الرجل الحر لا يترك بنته او زوجته خارج المنزل. هو ما فيش نخوة عند الرجالة؟
يا سلام.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب
ده تصدق لي انت قلت في الاول حضرتك ان احنا مسلمين واقباط، عندنا دين وعندنا خلق.
انا
قلت
في
الاول
ما
تكلم، وانا بضافا اله انا كنت بستمع لبعض التلفزيونات، لقيت واحد قبطي بيقول، بتقول له انت ايه رايك في الاسلاميين؟ قال لهم فزعه.
الله. هم ليه خايفين منهم؟ طيب ما احنا جربنا الشيوعيين وجربنا العلمانيين والرأسماليين، طب ما نجرب الاسلاميين يمكن هيطلع احسن منهم كلهم
ان شاء الله.
انا قبلت الراجل في خده من التلفزيون من الشاشه صدقتني هذا حدث قبطي. قلت ولذلك انا اخترت.
طب ما خفتش المخرج يقطع فجأة كده على المذيع؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
آمين.
اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم.
آمين.
اللهم لا تمتنا على تحكيم فينا كتابك وسنة نبيك.
آمين.
اللهم حكم في ذاك الحنيف وأعد لنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين يوم بثاني يوم الدين رب العالمين. اللهم زدنا دعاة علماء وعبادا مسلمين ولا تنقصنا.
آمين.
وأعطنا ولا تحرمنا، وأكلنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وارضنا وارض عنا، وعفنا وعف عنا، وانفعنا وانفع بنا، وهدنا وهدنا وهدنا. اللهم صن بنا من هم في ذمتك وذمة رسولك وغير المسلمين. وفقنا الى ان نحفظ حقوقهم ونؤدي اليهم ما لهم ونعطيهم ما عليهم وما لهم. اللهم ان هذه القلوب اجتمعت على محبتك وعلى طاعتك، وان قلوب مصر وهي التي هي اسر كل المسلمين اجتمع تدعوك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد بك الحق والدين. اللهم انا نسالك العفو عن الذنوب. اللهم يا رب العالمين هذا هو البلد الذي قال فيه رسولك كلاس الله في أرض، وقال فيه رسولك الكريم زيارها ونسوها في ربط يوم القيامة. اللهم حقق في هذا العهد ما وعودك لنا بأن تنصرنا كما حقق نصر المؤمنين. انصرنا فإن لا نصر إلا أنت ونصر إلا من عندك، وإن انتصرتنا فلا يخذلنا من كان يا رب العالمين. اللهم إني أدعو لك بقلوب هذه الأمة كلها أن تكون أسوة صراحة لكل أمة المسلمين يمشغل مغالبها، وأن تدعو على مصر رائدة لعودة إلى كتابك سنة نبيك. اللهم لا إله إلا أنت نسأل رزق إليك، نسألك العفو والعافية، نصرنا وحافظ علينا يا رب العالمين. وإنا ندعوك أن تبزي بالشكر الجزيل الذين كانوا سبب في مثل هذه المحاضرات وهذه الندوة وهذه الكلمات. اللهم إن ما بيننا ليس إخلافا، لم نختلفهم في الرأي، ووارد كما كان في عهد الخليفة رجل بني قريظة وارد ولا عيب في هذا. وكل عامة إن الله جعل الصحابة يختلفون في يصلون في بني قريظة كيف، ومع ذلك أجابهم على سلام. اللهم ما كان بيننا من بعض خلاف في الرأي اللهم لا تؤخذنا به، ربنا أخذنا نفسنا وأخطأنا ظهر عن إصلا وظهر عن الذين من قبلنا، وارحم لنا ما نسخنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا خمس كثير، وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.